بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم: فقال لي: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وهي قصة يعني كما وردت في هذه الرواية مجملها أن بريرة رضي الله عنها كانت أمة عند قوم من الأنصار، فكاتبت نفسها منهم. والمكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده، يدفع مبالغ على أقساط ليحرر نفسه من سيده. فبريرة كاتبت أهلها على 9 أواق. قوله أواق جمع أوقية، والأوقية كما قلنا بالأمس 40 درهما. تدفع لهم في كل عام أوقية، إذن يكون تحريرها وعتق رقبتها بعد 9 أعوام، لأن العبد ما دام مكاتبا فهو عبد ما بقي عليه درهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فاتت إلى عائشة رضي الله عنها وطلبت منها المعونة بأن تشتريها عائشة منهم ثم تعتقها عائشة. فوافقت عائشة على هذا الأمر وقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني الأواق المبلغ، وتعطيهم هذا المبلغ، ويكون ولاؤك لي، لأنها عائشة ستعتق بريرة. وقولها ولاؤك، الولاء بمعنى النصرة، ومقتضى الولاء التوارث بين المعتق والمعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: الولاء لحمة كلحمة النسب، فيكون توارث بين المعتق والمعتق. فإذا مات المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق، إذا مات وليس له وارث من أقاربه فإن معتقه يرثه. فقالت عائشة لبريرة: أشتريك وأعتقك ويبقى الولاء لي، يكون ولاؤها لعائشة، لأن الولاء مرتبط بالعتق صاحب النعمة، فالمعتق هو صاحب الولاء. فذهبت بريرة إلى أهلها تخبرهم بعرض عائشة رضي الله عنها، فقالت لهم، يعني أخبرتهم بموافقة عائشة رضي الله عنها بأنها ستشتريها وتعتقها ويكون الولاء لعائشة، فأبوا وأصروا إلا أن يكون الولاء لهم هم، مع أن عائشة هي التي ستعتقها، ستشتريها وتعتقها، لكن قالوا: نشترط شرط، وهو أن يبقى الولاء لنا، بحيث أنهم هم يستحقون إرثها فيما لو ماتت وليس لها وارث من النسب. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، عند عائشة، فقالت تخبر عائشة قالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، اشترطوا هذا الشرط، قالوا ما نبيعك على عائشة أو ما نبيعك لعائشة إلا إذا كان الولاء لنا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر بريرة، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة خذيها أي اشتريها واشترطي لهم الولاء، قولي لكم الولاء وافقي على هذا الشرط لهم، فإن الولاء، وفي رواية فإنما الولاء لمن أعتق، أي سواء شرطوا أو لم يشرطوا الولاء فلا حق لهم في هذا الشرط، الولاء لمن؟ للمعتق، الولاء للمعتق. وفي هذه الصورة في هذه القصة عائشة هي المعتقة، ففعلت عائشة رضي الله عنها واشترطها منهم واشترطت لهم الولاء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما بال أي ما حال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستفهام على سبيل الإنكار عليهم، كيف يشترطون هذه الشروط التي ليست في كتاب الله. ومعنى قوله في كتاب الله أي في شرع الله الذي كتبه على عباده، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، لو كتب الشخص 100 شرط وهذا الشرط مخالف للشرع فهذا الشرط باطل ولا يلتفت إليه. قضاء الله أحق، أحق هذه جاءت على صيغة التفضيل للتوكيد وليست على بابها، وإنما المراد أنه حق في نفسه قضاء الله، وشرط الله أوثق، ومثلها جاءت على سبيل التفضيل للتوكيد، والمعنى موثق أنه موثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء إنما يكون للمعتق. إذن هذا هو مجمل قصة عائشة، قصة بريرة التي روتها عائشة رضي الله عنها، ويستفاد من هذا الحديث فوائد عدة. من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية مكاتبة العبد والأمة، لأن هذا هو سبيل تخليصه من الرق، فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فينبغي أن يوافقه إلى ذلك، لا سيما إذا كان العبد فيه قوة ومقدرة على الكسب، كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا كان عنده مقدرة على الكسب وأن يحرر نفسه فينبغي أن يجيبه سيده إلى ذلك. من فوائد هذا الحديث كذلك مشروعية أو نقول جواز بيع التقسيط، هذا بيع التقسيط لم يكن معروفا في السابق إلا في صور قليلة وانتشر في هذا العصر، وتعتبر قصة بريرة رضي الله عنها أصل في هذا الموضوع. ووجه الاستدلال وجه الاستدلال بذلك أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من أسيادها 9 أواقم في كل عام أوقية، فهي تدفع الثمن على تقصير، يعني لا يلزم في بيع الأجل أن يدفع الثمن دفعة واحدة، يجوز أن يقسط على دفعات متعددة كما هو الواقع الآن في أغلب بيوع الأجال، أن يقسط الثمن على أقساط متعددة. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز بيع العبد المكاتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في أن تشتري بريرة. من فوائد الحديث كذلك تحريم اشتراط الولاء في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك القوم اشتراطهم الولاء، والولاء وإنما يكون لمن؟ للمعتق لا للبائع، للمعتق الذي يعتق العبد أو الأمة، فاشتراط الولاء في البيع شرط باطل. من فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية ابتداء الخطب بحمد الله والثناء عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب ابتدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فحمد الله وأثنى عليه. من فوائد هذا الحديث كذلك وجوب التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العبد أن يسلم لحكم الله وأن يرضى به. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك القوم لما لم يذعنوا لحكم الله، وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط أو 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا على سبيل التأكيد لأنه ينبغي على العبد أن يسلم ويذعن دوما لحكم الله تعالى في جميع أموره، في معاملاته المالية الأسرية، أحواله الشخصية، في جميع الأشياء ينبغي أن يذعن ويسلم لحكم الله تعالى. ولهذا أنكر الله تعالى على قوم تحاكموا إلى غير حكمه ولم يرضوا بحكمه، وبين سبحانه وتعالى أن العبد لا يكون مؤمنا حق الإيمان حتى يسلم لحكم الله ويرضى به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من فوائد هذا الحديث كذلك، وهي في الحقيقة استشكاله بعض أهل العلم من هذا الحديث، كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تدخل مع أولئك القوم في ذلك بذلك العقد وتشترط لهم الولاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل هذا الشرط؟ قالوا: أليس في ذلك تغريرا بأولئك القوم؟ لأنه الآن كان عائشة تقول لكم الولاء، لكن هذا الولاء في الواقع لن ينفذ ولن يكون لهم هذا الحق في ذلك الشرط. ولذلك استشكل بعض العلماء كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تدخل في هذا العقد وأن تشترط لهم ذلك الشرط وتذعن بذلك، مع أنه في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبطل هذا الشرط. والجواب أن أولئك القوم كانوا يعلمون أن اشتراط الولاء كما هو ظاهر سياق القصة، كانوا يعلمون أن اشتراط الولاء في البيع شرط باطل، ومع ذلك طلبوا هذا الشرط من عائشة وأصروا عليه، ولذلك هو من البداية اشترطوا هذا الشرط، وظاهر سياق القصة أنهم كانوا يعرفون أنهم لا حق لهم فيه، ومع ذلك طالبوا بهذا الشرط، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم العقد بدون ذلك الشرط تعزيرا لهم لكونهم طلبوا ما لا حق لهم فيه. نأتي إلى المسألة التي أورد المؤلف هذا الحديث من أجلها في هذا الباب، في باب المعاملات، وهي مسألة اقتران الشروط الفاسدة بالعقود. إذا اقترن شرط فاسد بالعقد فهل يفسد العقد والشرط معا، أم أنه يصح العقد ويفسد الشرط وحده؟ إذن هذه هي المسألة. إذا اقترن عقد بشرط فاسد، أحد العاقدين وضع شرطا فاسدا في العقد، العقد في أصله صحيح لكن أحد العاقدين وضع شرطا فاسدا في ذلك العقد، فهل يصح العقد ويبطل الشرط، أم أنه يفسد كلا الأمرين العقد والشرط معا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا اقترن عقد بشرط فاسد فإن أمكن إمضاء العقد بدون الشرط الفاسد فيصح العقد ويفسد الشرط وحده، يمضى العقد ويكون صحيحا ويفسد الشرط وحده. وهذا هو ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في هذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى العقد. ما هو العقد الآن؟ البيع، شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة، وأفسد الشرط الفاسد الذي كان مقارنا لذلك العقد وهو اشتراط الولاء، وهو اشتراط الولاء، فصحح العقد وأفسد الشر. ومما يقوي أيضا هذا القول أن الشرط الفاسد، أن الشرط الفاسد زائد عن أصل العقد، لأن العقد قد تم بأركانه وشروطه، وهذا الشرط زائد عن أصل العقد. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان زائدا عن أصل العقد فإنه لا يؤثر في صحة العقد وفساده. متى يتأثر العقد بالصحة والفساد؟ إذا كان الفساد مرتبطا بركن من أركانه أو بشرط من شروطه. أما هنا فهو مرتبط بشرط من شروط العقد، بشرط من الشروط التي جعلها أحد العاقدين، وهذا خارج عن ماهية العقد وعن أركانه وشروطه. وعلى هذا فالصحيح أنه إذا اقترن عقد بشرط فاسد فإن أمكن إمضاء العقد بدون الشرط الفاسد فيصح العقد ويبطل الشرط وحده، ولا يؤثر فساد الشرط على فساد العقد. إذن هذه هي القاعدة، قاعدة اقتران الشروط، اقتران العقود بالشرط، بشروط الفاسدة. متى ما اقترن عقد بشرط فاسد اشترطه أحد المتعاقدين فإن أمكن إمضاء العقد بدون الشرط الفاسد فيصح العقد ويفسد الشرط وحده. طيب قد يرد إشكال هنا، أن الذي وضع هذا الشرط الفاسد، العاقد الذي وضع هذا الشرط الفاسد قد لا يكون رضي بالعقد إلا مع وجود هذا الشرط، فإمضاء العقد بدون الشرط الفاسد يخل بشرط التراضي، لأن من شروط صحة العقد التراضي. والشخص الذي أمضى، الذي وضع هذا العقد، وضع هذا الشرط، قد يكون يرغب في ذلك الشرط بحد ذاته ولا يرضى بذلك العقد من دون هذا الشرط. والجواب عن ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن واضع الشرط الفاسد لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون عالما بالتحريم، وإما أن لا يكون، أو إما أن يكون جاهلا بذلك. فإن كان عالما بالتحريم وأن شرطه هذا شرط فاسد، ففي هذه الحال يمضى عليه العقد بدون شرطه الفاسد تعزيرا له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بريرة، فإنه أمضى عليهم العقد بدون الشرط الفاسد لكونهم يعلمون بفساد ذلك الشرط تعزيرا لهم. لكن الاحتمال الثاني، إن كان واضع هذا الشرط الفاسد يجهل التحريم، وضع هذا الشرط الفاسد، لنفرض أنه أقرض قرضا واشترط على المقترض أن يرد هذا القرض بزيادة، وهو لا يعلم أن هذه الزيادة من الربا، لا يعلم أن هذه الزيادة من الربا، هو ما أقدم على هذا العقد إلا لأجل هذه الزيادة، لكنه لم يعلم بالتحريم، فكيف نقول الآن نمضي عليه العقد وهو لا يعلم بالتحريم، وهذا خلاف مقتضى الرضا في البيوع. قال إن كان يجهل التحريم فمشترط الشرط الفاسد في هذه الحال متى ما علم بالتحريم فله الخيار بين الفسق، فسق العقد في الكلية، أو إمضائه بدون الشرط الفاسد، فهو بالخيار. إذن هذه هي القاعدة في اقتران العقود بالشروط الفاسدة، متى ما اقترن عقد بشرط فاسد فإن أمكن إمضاء العقد بدون الشرط الفاسد فيمضى العقد، يصحح بدون ذلك الشرط. أما واضع هذا الشرط إن كان يعلم تحريمه فإنه يمضى عليه العقد تعزيرا له، أما إذا كان يجهل تحريمه فمتى علم بالتحريم فله خيار بين الفسق والإمضاء. طيب بناء على هذه القاعدة، حقيقة هذه القاعدة هامة جدا لا سيما في المسائل المعاصرة، في كثير من العقود التي قد يدخل فيها المسلم ويكون فيها بعض الشروط الفاسدة. تعرفون في بعض البلدان إذا أردت أن تستأجر دارا يلزم المؤجر، يلزم المستأجر، يقول متى ما تأخر سداد أجرة الدار عن اليوم الخامس مثلا من الشهر فإنك تدفع غرامة مالية بمقدار 1% من قيمة الأجرة مثلا، أو تدفع غرامة بمقدار 100 ريال عن التأخير بسبب التأخير. ما حكم هذا الشرط؟ هذا الشرط فاسد، لأنه شرط ربوي، لأن هذه الزيادة في مقابل التأخير وهي لا تجوز. وأحيانا يكون هذا الشرط في بعض عقود الخدمات العامة، تعق مثلا الهاتف أو الكهرباء، أنه متى ما تأخر عن السداد عن فترة معينة فإنه يدفع غرامة عن التأخير. هذه غرامات التأخير هذه ربوية لا تجوز، لا يجوز دفعها. السؤال الآن، هل يجوز للمسلم أن يدخل في عقد قد اشترط فيه هذا الشرط الفاسد؟ نقول بناء على القاعدة التي قعدناها في العقود إذا اقترنت بالشروط الفاسدة، إنه يجوز للمسلم أن يدخل في عقد قد اشترط عليه شرط فاسد بشرطين، اشترطوا لذلك شرطان. الشرط الأول أن يمكنه التخلص من ذلك الشرط الفاسد، بحيث يستطيع إمضاء العقد بدون ذلك الشرط الفاسد. ففي المثال السابق يعني يجوز للمسلم أن يدخل في ذلك العقد إذا كان لديه القدرة أن يسدد الأجرة المستحقة عليه أو الرسوم المستحقة عليه في وقتها دون أن يتحمل تلك الغرامة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لجواز الدخول في العقد وجود الحاجة المقتضية للدخول في ذلك العقد. أما إذا لم يكن ثمة حاجة وإنما كان دخوله في العقد لأمر كمالي لا حاجة ملحة للدخول في ذلك العقد، فلا يجوز له الدخول فيه، لأنه لا يخلو الدخول في العقد من ذريعة دفع الربا، لأنه قد يتأخر عن السداد ثم يلزم بأن يدفع تلك الغرامة، فهي ذريعة، دخوله في العقد قد يكون ذريعة لدفع تلك الغرامات. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان محرما تحريم وسائل أو ذرائع فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، فيجوز له أن يدخل في العقد إذا كان ثمة حاجة للدخول فيه. إذا لابد من توفر هذين الشرطين، أولا أن يكون عنده القدرة على أن يتلافى ذلك الشرط الفاسد فلا يدفع تلك الغرامات بأي حال من الأحوال، ويضع من الضمانات والاحتياطيات التي تمنعه من أن يلزم بأن يدفع تلك الغرامات ما يمكنه من التخلص منها. والشرط الثاني كما قلنا وجود الحاجة المقتضية للدخول في ذلك العقد. ونعلم أن مثلا استئجار الدار هذه من الحاجيات التي يكون يلحق المسلم حرج ومشقة إن لم يستأجر دارا أو يسكن فيها، كذلك الخدمات العامة كالكهرباء والهاتف ونحوها، فهذه من الحاجيات التي يشق على المسلم أن لا يدخل فيها. نعم، إذن هذه هي أهم الفوائد المستنبطة من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، وبمناسبة الحديث عن الشروط لعلنا نشير إلى مسألة أيضا من المسائل المعاصرة، وهي الشروط الجزائية. الشروط الجزائية وهي نوع من الشروط استحدث في هذا العصر. ومعنى الشرط الجزائي اتفاق المتعاقدين على قدر من التعويض يدفعه أحد العاقدين للآخر متى ما أخل الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام أو تأخر في التنفيذ. التزام بين المتعاقدين، التزام بين المتعاقدين على قدر من التعويض، مبلغ من المال يدفعه أحد العاقدين للطرف الآخر متى ما أخل بتنفيذ الالتزام أو تأخر في التنفيذ. وهذا يحصل كثيرا في عقود المقاولات وفي عقود الإيجارات وغيرها. في عقد مقاولة مثلا أو عقد استصناع على بناء دار أو بناء مشروع من المشاريع، يتفق صاحب الدار أو صاحب المشروع مع المقاول على أنه إذا تأخر المقاول عن تنفيذ التزامه فإنه يدفع أو يخصم عليه مثلا عن كل يوم تأخير يخصم مبلغ من المال، نفرض 1% من قيمة العقد، أو يخصم مثلا مبلغا مقطوعا 100 ريال عن كل يوم تأخير. هذا الشرط يسمى شرط ماذا؟ جزائي. سببه ماذا؟ التأخر في تنفيذ العقد. ومثله أيضا في الإيجارات، يشترط المؤجر على المستأجر أنه إذا تأخر عن سداد الأجرة فإنه يدفع عن كل يوم تأخير، عن كل يوم تأخير يدفع مبلغا من المال 1% من قيمة الأجرة أو مبلغا مقطوعا. هذا أيضا يسمى شرط جزائي، هذه من الشروط الجزائية. فما حكم الشرط الجزائي؟ نقول الشرط الجزائي فيه تفصيل بحسب محله، وهو على نوعين. النوع الأول ما كان محله أو موضوعه الالتزامات المالية، ما كان موضوعه التزام مالي، بمعنى أن الملتزم بالتنفيذ أو السداد التزم بأداء مال، كما في أجرة الدار هنا التزام مالي يسدد الأجرة. ومثل أيضا في الاقتراض، شخص اقترض من آخر مبلغا من المال فعلى أنه يسدد هذا المبلغ بعد شهر، ووضع عليه صاحب المال شرط شرطا أنه إذا تأخر عن السداد فإنه يدفع غرامة عن التأخير. هنا الالتزام مالي، السداد سداد إما قرض أو سداد أجرة الدار. الالتزام المالي لا يجوز فيه الشرط الجزائي بأي حال من الأحوال، لأن اشتراط الشرط الجزائي في الالتزام المالي يجعله من باب زدني أنظرك، وزدني أنظرك هذه هي ربا الجاهلية، ربا الجاهلي، أن يؤخر في السداد ويزيد في المال، يعني يجعل غرامة عن التأخير، وهذا في الحقيقة هو عين الربا الجاهلي. إذن إذا كان محل الشرط الجزائي التزاما ماليا فإنه لا يجوز هذا الشرط الجزائي بأي حال من الأحوال. النوع الثاني من الشروط الجزائية ما كان محله التزام عملي وليس مالي، كعقد مقاولة على أنه ينفذ هذا العقد أو هذا المشروع خلال مدة معينة سنة مثلا، وكلما تأخر فإنه سيخصم عليه مبلغا من المال كشرط جزائي. فإذا كان محله التزاما عمليا فيجوز الشرط الجزائي في هذه الحال بشرطين آخرين. الشرط الأول ألا يكون متفاحشا عرفا، لا يكون الشرط الجزائي بمبلغ فاحش، يعني يقول كلما تأخرت عن أي يوم تأخير تدفع مبلغ 1,000,000 ريال، يكون المبلغ متفاحش وكبير فلا ينفذ هذا الشرط. والشرط الثاني لصحته أن يكون التأخير بغير عذر، فإن كان تأخير متعهد بعذر فهنا لا يجوز أن يلزم بدفع تلك أو أن يلزم بمقتضى ذلك الشرط الجزائي. إذن خلاصة مما تقدم أن الشرط الجزائي يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون محله التزاما عمليا، والشرط الثاني أن يكون بقدر مناسب عرفا غير متفاحش، والشرط الثالث أن يكون الإخلال بالتعهد بغير عذر، فإن كان بعذر فلا يجوز أن يؤخذ أو أن يلزم بمقتضى الشرط الجزائي. إن قال قائل ما الدليل على جواز الشروط الجزائية هذه مع أنها ليست في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ نقول الدليل على جواز الشروط الجزائية ما قررناه في درس الأمس من أن الأصل في الشروط ما هو؟ الصحة واللزوم، الصحة في اللزوم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فالمراد بقوله ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله، فمفهوم هذا الحديث إبطال الشروط المخالفة للشرع. فالأصل في الشروط الصحة واللزوم ما لم يرد نص من الكتاب أو من السنة يدل بخصوصه على تحريم ذلك الشرع. أيضا في الشروط الجزائية قد ورد بعض الآثار التي تدل عليها بخصوصها، فمن ذلك قصة نافع بن عبد الحارث التي أشرنا إليها في درس الأمس، عندما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية على أنه إن رضي عمر فيعطيه 4,000، وإن لم يرضى عمر له فلصفوان 400 درهم التي أعطاه إياها. فهنا الحبس هذا أو الأربعمائة درهم التي سيأخذها صفوان بن أمية هي في الحقيقة شرط نوع من الشروط أو نوع من تنفيذ الشروط الجزائية بسبب الإخلال بذلك العقد. وأيضا مما يدل على جوازه ما جاء في صحيح البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أن رجلا قال لكرية أدخل ركابك، لكرية هذا الذي سيحمل في الـ 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 نعم سيحمل في الإبل سينقله من بلد إلى بلد، قال أدخل ركابك إلى المدينة، فإن رحلت معك في يوم كذا وكذا وإلا فلك 100 درهم. يعني كيف كانوا في السابق يضعون الإبل خارج المدينة، فجاء شخص يريد أن يستأجر هذه الإبل وقال لصاحب الإبل، قال أدخل هذه الركاب الإبل إلى المدينة حتى تحمل أمتعتي لأسافر معك، فإذا أدخلتها إن ركبت أنا معك فذاك فلك الأجرة، وإن لم أركب أخللت بالتزامي وتعهدي فلك 100 درهم. هذا شرط جزائي. فسئل عن ذلك شريح القاضي شريح فقال من شرط على نفسه طائعا غير مكره ألزمناه به، وهذا في الحقيقة نوع من الشروط الجزائية التي ألزمه بها شريح. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وفي لفظ له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
أحسن. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهذا شاهد لهذا الحديث. وقد جاء الوعيد أيضا بما هو أشد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل كان له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. ففي هذه الأحاديث 3 حديث جابر وحديث أبي هريرة فيهما الوعيد الشديد والنهي عن بيع عن منع فضل الماء، عن منع فضل الماء. والمراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة بهائمه وزرعه، ما زاد عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه فهذا يجب بذله للغير، هذا هو معنى فضل الماء. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب بذل الماء لمحتاج، وجوب بذل فضل الماء للمحتاج، سواء كان هذا المحتاج سواء كان يحتاجه لنفسه للشرب مثلا بنفسه أو لبهائمه أو لزرعه، حتى الزرع لو كان يحتاجه للزرع فيجب بذله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، والكلى هو الزرع، حتى وإن كان المحتاج للزرع فيجب بذله له. الفائدة الثانية قال أهل العلم المياه على 3 أقسام، المياه على 3 أقسام من حيث جواز بيعها. النوع الأول المياه المنتقعة من مياه الأمطار في الفلات من الأرض، في الأرض المباحة التي ليست ملكا لأحد، في فلات من الأرض تتجمع مياه الأمطار أو مياه العيون، فهذه المياه لا يجوز بيعها، وهي حق وملك مشاع لعموم المسلمين، بدليل ما جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. الماء معروف، والكلاء يعني العشب، والنار أي الحطب. فهذا في الماء المتجمع في ثلاث من الأرض. النوع الثاني من المياه نقع البئر التي تخرج من البئر، إذا حفر الإنسان بئرا فخرج منها الماء في أرضه المملوكة له، في الأرض المملوكة له. فالماء، فصاحب الأرض في هذه الحال هو أحق بذلك الماء، وما زاد عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه يجب عليه بذله بلا عوض. والنوع الثالث من المياه، المياه المحوزة في الأحواض والأنابيب ونحوها والخزانات، إذا حازها الإنسان ووضعها في مكان محوز فهذه يجوز امتلاكها وبيعها. إذا استخرجها من الأرض ثم وضعها في أحواض فهذه يجوز امتلاكها وبيعها، بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن الزبير رضي الله عن الزبير بن عوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. معلوم أن الحطب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي يشترك الناس فيها، وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز بيعها. وما الذي جوز بيعها؟ لأن الشخص قد حازها وحفظها عنده. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا يوم بدر وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، قال: حتى أنختهما عند باب الزبير ووضعت وحملت عليهما الإذخر، والإذخر من الكلى، قال: وحملت عليهما الإذخر لأبيعه في السوق. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ذلك، أنه سيبيع الإذخر، ومعلوم أن الإذخر من الكلى الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يشتركون فيه. ومثل ذلك، مثل الإذخر ومثل الحطب، كذلك يقاس عليهما الماء. فمتى ما حازه الإنسان في أنابيب أو حازه في أحواض أو في خزانات فيجوز له بيعه. ومثل ذلك المياه الصحية التي توضع في القوارير فهذه يجوز بيعها ولا محظورة في ذلك، ولا تدخل ضمن النهي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يستفاد من هذا الحديث قاعدة، وهي أن من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به. ونقصد بالمباح هنا أي ما ليس بملك لأحد، ليس مملوكا لأحد. من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة، كما في المياه، من سبق إلى المياه فحازها ووضعها في خزانات ونحو ذلك فهو أحق بها من غيره، أما ما لم يخزه منها فهذا ليس له أن يبيعه. ومثل ذلك أيضا في المكان، من سبق إلى مكان وليس فيه أحد قبله فهو أحق به من غيره. ومثل ذلك أيضا الكلاء، من سبق إلى الكلاء فهو أحق به وأولى به من غيره. ومثل ذلك أيضا إحياء الأرض الموات، إذا كانت الأرض مواتا فجاء شخص فأحياها فهو أحق بها من غيره. وتتمة هذه القاعدة: وما زاد عن حاجته فيجب بذله بلا عوض، لأن هذا شيء مباح ليس ملكا له، ما زاد عن حاجته ليس له امتلاكه وبيعه، وإنما هو حق مشاع لعموم المسلمين. إذن هذا ما يتعلق بحديث جابر رضي الله عنه. قال تتمة لهذا الحديث، قال: وفي لفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل. رواه البخاري. المعنى الثاني الذي اشتمل عليه هذان الحديثان النهي عن بيع ضراب الجمل وعن عسل الفحل، وهنا حديث جابر مفسر لحديث ابن عمر، فإن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه النهي عن العسل عموما، فقد يظن أو يتوهم متوهم أن المراد النهي عن ماء الفحل على سبيل الإطلاق أنه نجس أو أنه لا يجوز أن ينزو على الأنثى، لكن حديث جابر فسره وبين أن محل النهي هو البيع، عن بيع ضراب الجمل. قوله ضراب الجمل، الضراب أي نزو الجمل أو الفحل على الأنثى، أن ينزو على الأنثى. وقوله في الحديث، في حديث ابن عمر عسب، العسب هو ماء الفحل، ماء الفحل، والفحل هو الذكر من كل حيوان يسمى فحلا، سواء أكان فرسا أو جملا أو تيسا أو ثورا أو غير ذلك، فالذكر من كل حيوان يسمى فحلا. وفي هذا الحديث، في هذين الحديثين، نهي عن عسب الفحل وعن ضرابه، عن عسب الفحل وعن ضرابه. وهل هناك فرق بين العسب والضراب؟ نعم، بينهما فرق. العسب هو الماء نفسه، العسب هو الماء، ففيه نهي عن بيع الماء نفسه. والضراب هو الفعل، أن ينزو الذكر على الأنثى. ومقتضى هذين الحديثين النهي عن البيع والإجارة، عن بيع الماء نفسه أو استئجار الفحل لينزو على الأنثى. ففي النهي عن عسب الفحل نهي عن البيع، أن يعقد على الماء نفسه. وفي النهي عن ضراب الجمل نهي عن استئجار الجمل، استئجار الجمل أو الفحل لينزو على الأنثى. ففيه نهي عن الصورتين، عما إذا كان على سبيل البيع أو كان على سبيل الاستئجار. يستفاد من هذا الحديث عدة، أو من هذين الحديثين عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن بيع عسب الفحل أو عن استئجار الفحل لينزو على الأنثى، والنهي صريح في ذلك، وهذا النهي للتحريم، لأن الأصل في نهي عليه الصلاة والسلام أنه للتحريم، كما قرر ذلك الأصوليون أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. الفائدة الثانية، اختلف أهل العلم في الحكمة من النهي عن ذلك، فقال بعض العلماء إن سبب النهي أو إن علة النهي لما في ذلك من الغرر، لأن المعقود عليه وهو الماء غير معلوم العين ولا المقدار، وأيضا الماء غير مقدور على تسليمه، فقد ينزو الفحل على الأنثى فلا ينزل ولا يخرج منه ماء، فهو غير مقدور على تسليمه، فالعقد فيه غرر. قالوا إن فيه شيئا من الغرر أي الجهالة، لأن المعقود عليه وهو الماء غير معلوم العين والمقدار، فضلا عن أنه غير مقدور على تسليمه. ولهذا قال بعض العلماء لما جعلوا العلة هي هذه، قالوا إنه لو استؤجر الفحل على قدر معين أو على الضراب مدة معينة أو على دفعات معينة فإنه يجوز، لكن هذا القول وهذا التعليل ضعيف. والعلة الصحيحة من النهي أن ما أن المعقود عليه وهو ماء الفحل لا قيمة له ولا كلفة في بذله ولا ضرر على صاحبه في بذله، فلهذا لم يكن له قيمة ولا يصح ولا تصح المعاقدة عليه، لأنه لا قيمة له ولا كلفة في بذله ولا ضرر على صاحبه من ذلك، لأن الماء يتجدد، يتجدد هذا في بدن الفحل، وهذا لا قيمة له، لأنه يعني ليس فيه شيء يعني مكلف. ولهذا قال أهل العلم إنه لو نزى الفحل على رمكة غيره، يعني على أنثى غيره بدون اتفاق بينهما، لو جاء الفحل ونزى على رمكة غيره، فإن الولد لمن يكون؟ لصاحب الذكر أو لصاحب الأنثى؟ لأيهما؟ لصاحب الأنثى أو لصاحب الذكر؟ أيهما الذي بذل شيء؟ لصاحب الأنثى. لماذا؟ لأن صاحب الذكر لم يكن منه إلا هذا الماء وهو لا قيمة له، وهذا باتفاق العلماء. أما الأنثى أي التي حملت هذا الجنين وأنجب ويعني مكث في بطنها فترة ثم أنجبت، إذن هذه العلة، لأن ماء الفحل لا قيمة له ولا كلفة فيه، وأيضا لما في بذله مجانا من تكثير النسل المحتاج إليه، ولا ضرر على الفحل في ذلك. فلهذا جعلت الشريعة هذا من الأمور التي يجب بذلها مجانا لما فيه من تحقيق هذه المصلحة. وهذا في الحقيقة هو علة النهي في هذا الحديث. ولهذا نستنبط من هذا الحديث قاعدة، يستنبط من هذا الحديث قاعدة، ومن نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل يستنبط منه أن ما لا دخل للآدمي في إيجاده ولا كلفة عليه في بذله فيجب بذله بلا عوض. ما لا دخل للآدمي في إيجاده ولا كلفة عليه في بذله فيجب عليه بذله بلا عوض. مثل ماء الفحل الآن، هل هو الآدمي الذي أوجد ماء الفحل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. هل على الآدمي كلفة في بذله؟ ليس عليه أي كلفة، بل على العكس، ربما صاحب الفحل يعني يحتاج بين فترة وأخرى إلى يعني أن يجعل الفحل ينزو على الأنثى، وهذا فيه مصلحة لصاحب الفحل. إذن هو لا دخل له في إيجاده ولا كلفة عليه في بذله، إذن يجب عليه بذله بلا عوض. ومثله أيضا الماء الموجود في الفلاك من الأرض، هذا لا دخل للآدمي في إيجاده ولا كلفة عليه في بذله، إذن يجب بذله بلا عوض. ومثله لو كان أمام دار الإنسان، أمام دار الشخص شجرة، وجود شجرة، فجاء رجل يريد أن يستظل بها أو يضع سيارته تحت هذه الشجرة، ولا كلفة على صاحب الدار ولا ضرر عليه من وجود هذا الرجل واستظلاله تحت الشجرة، هل يجوز له أن يأخذ عليه أجرا مقابل الاستظلال بها؟ لا. لكن لو أنه وضع مظلة، شخص وضع مظلة أمام الدار، وجاء شخص ووضع سيارته تحت هذه المظلة، هل يجوز لصاحب الدار أن يأخذ أجرا مقابل المظلة مقابل الاستظلال؟ نعم، لأنه هو الذي أوجد تلك المظلة. نعم. إذن هذه هي القاعدة، كل ما لا دخل للآدمي في إيجاده ولا كلفة عليه في بذله فإنه يجب عليه بذله بلا عوض. من فوائد هذين الحديثين أيضا، وهي مسألة في الحقيقة ذكرها أهل العلم، لو أن صاحب الأنثى بذل هدية لصاحب الفحل أو الذكر هدية من دون شرط، فهل يجوز لصاحب الفحل أن يقبل تلك الهدية؟ الصحيح أنه يجوز قبولها بشرط ألا يكون بينهما موافقة أو اتفاق على ذلك، أو يكون هناك تواطؤ عرفي على أن صاحب الأنثى دائما يهدي لصاحب الذكر. فإن كان هناك تواطؤ عرفي أو لفظي أو اتفاق سابق بينهما فإنه لا يجوز، لأن هذه الهدية في الحقيقة تصبح بمثابة الأجرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الضراب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، ثم فسر حبل الحبلة قال: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، تنتج أو تنتج، تقرأ على الوجهين. هذا البيع، بيع حبل الحبلة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يندرج تحت نوع من البيوع سيأتي الإشارة إليه بعد قليل إن شاء الله، وهو بيوع الغرر، البيوع التي تضمنت غررا أو جهالة. وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرات متعددة، أشهرها تفسيران. التفسير الأول أن يبيعه نتاج الناقة، يعني يتبايعان، يبيع الرجل على الآخر حمل الحمل أو نتاج، لا يبيعه الناقة نفسها الموجودة ولا ما في بطنها. يقول لا، إذا ولدت هذه الناقة وأنتجت ولدا أو أنثى ثم حملت تلك الأنثى وأنتجت، فنتاج الحمل هذا أبيعك إياه بمبلغ كذا وكذا، ب100 درهم مثلا، وهذا محرم لما فيه من الجهالة والغرر، لأنه من المحتمل أن هذه الناقة تنتج ماذا؟ ذكرا، فلا يكون لها نتاج آخر. من المحتمل أن تنتج مولودا ميتا، فلا يكون لها نتاج، فلما فيه من الغرر حرم والجهالة. والتفسير الآخر أنه جهالة في أنه تعليق الأجل على نتاج النتاج. كيف تعليق الأجل على نتاج النتاج؟ يقول أبيعك هذا الثوب على أن تسلمني الثمن 100 درهم إذا نتجت الناقة ثم نتج حملها، بعد أن يلد الحمل الذي في بطنها، يعني يكون في تعليق لأجل التسليم، تسليم الثمن على نتاج النتاج. وهذا أيضا فيه جهالة في أي شيء؟ هل هو جهالة في المعقود عليه أم جهالة في الثمن أو في الأجل؟ جهالة في الأجل، وهذا لا يجوز، لأن الأجل له وقع في الثمن. فهذه صورة من صور بيع الغرر التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، وهو محرم. وسيأتي الحديث عن بيع الغرر بالتفصيل إن شاء الله عند حديث أبي هريرة الآتي بعده. ثم ذكر المؤلف حديثه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. الولاء قد بيناه قبل قليل في قصة بريرة، الولاء بمعنى النصرة، ومقتضاه ثبوت التوارث بين المعتق والمعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النشر. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء ليس محلا للمعاوضة، لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الولاء لا يزول بالإزالة، مثله مثل النسب. هل يجوز لشخص أن يبيع نسبه فيقول أنا من العائلة الفلانية، من يريد أن يشتري هذا النسب؟ هل يجوز بيع النسب؟ لا يجوز. أو يقول أنا ابن فلان، من يريد أن يشتري هذه البنوة؟ لا يجوز بيعه. وكذلك الولاء لحمة كلحمة النسب، اتصال وارتباط كارتباط النسب. فكما لا يجوز بيع النسب، كذلك لا يجوز بيع الولاء. الولاء لمن يكون؟ دائما للمعتق، ولا يجوز بيعه. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الفاسد الذي شرطه أهل بريرة لما اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع أنهم ليسوا هم المعتقين. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن بيع الولاء وعن هبته، حتى مجرد الهبة لا تجوز، لأن الولاء غير قابل للإجالة. يستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي حكم المعاوضة على الأسماء. حكم المعاوضة على الأسماء، تجدون الآن في بعض، مثلا إذا كان هناك كتاب في شركة من الشركات كما حصل في الفترة الأخيرة، الناس يبدأون يبذلون أسماءهم بعوض، يقول أنا أعطيك اسمي حتى تكتتب في هذه الشركة، لكن تدفع عن كل اسم 10 ريالات أو تدفع 50 ريال عن كل اسم. أحيانا يكون تقديم إلى جهة من الجهات كصندوق إقراضي مثلا، صندوق الإقراض، أو جهة يعني حددت تقديم بصفات لأسماء محدودين، فيأتي هذا الشخص ويبيع اسمه على الناس حتى يتقدم هذا باسمه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النسب غير قابل للإزالة، والأسماء لا تجوز المعاوضة عليها. فكما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم المعاوضة على الولاء، فالمعاوضة على النسب أشد تحريما، لأن الارتباط بالولاء أقل من الارتباط بالنسب. فإذا نهي عن بيع الولاء فلا أن ينهى عن بيع النسب من باب أولى.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
نعم نختصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وفي الحقيقة هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، أصل من أصول المعاملات، يتضمن النهي عن النوع الأول من أنواع المحرمات بسبب الكسب في الشريعة الإسلامية التي أشرنا إليها في درس الأمس، وقلنا إن المحرم لكسبه يحرم بسبب أحد ثلاثة أمور: إما الغرر أو البيع، إما الغرر أو الربا أو الظلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى السبب الأول من أسباب التحريم في المعاملات، وهو أن تشتمل المعاملة على غرر. وفي الحقيقة من الأهمية بمكان معرفة الغرر وضابطه وشروطه، لأنه يدخل في صور كثيرة من المعاملات، وهو من أهم الأبواب، أبواب المعاملات المالية، باب الغرر وباب الربا، أن يتقنه طالب العلم. لماذا؟ لأن أكثر المعاملات المحرمة تدخل في أحد هذين البابين، إما أن تكون تشتمل على غرر أو تشتمل على ربا. فما هو الغرر؟ عرف بتعريفات كثيرة، ومن أحسن هذه التعريف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والقرافي وغيرهما، أن الغرر هو البيع المجهول العاقبة، البيع المجهول العاقبة الذي تكون عاقبته مجهولة، فيكون الداخل فيه، الداخل في ذلك الغرر، في ذلك العقد، جاهلا لعاقبته، والعقد يدور بين الغنم والغرم بين المتعاقدين، فإن غنم أحد المتعاقدين غرم الآخر أي خسر، وإن ربح أحدهما وإن خسر أحدهما ربح الآخر، فبربح أحدهما يخسر الآخر، يكون العقد دائرا بين الغنم والغرم. ومرد ذلك سبب الدوران بين الغنم والغرم إلى الجهالة في العقد، والجهالة في العقد قد تكون جهالة في المعقود عليه نفسه، قد تكون الجهالة في المعقود عليه نفسه، أن يعقد على شيء مجهول، مثل أن يقول تشتري هذا الصندوق، طيب ما بداخل هذا الصندوق؟ يقول لا نعلم، أو لا يعلم أحدهما، يقول لا تسأل، تشتريه بمئة ريال، قد يكون بداخل هذا الصندوق شيء أغلى من المئة ريال، فيكون البائع في هذه الحال غانما أو غارما؟ ها؟ في هذه الحال يكون البائع هو الغانم، إذا كان فيه شيء أغلى من مئة ريال يكون البائع في هذه الحال هو الغارم، والمشتري في هذه الحال هو الغانم. لو تبين أن ما بداخل الصندوق قيمته 50 ريال وهو اشتراه بمئة ريال، فالبائع في هذه الحال ماذا؟ ها؟ غانم، لأنه باع شيئا تسوى قيمته 50 فباعه بمئة، والمشتري في هذه الحال غارم، والمشتري في هذه الحال غارم، فالعقد يدور بين الغنم والغرم، والجهالة في هذا العقد بسبب الجهل بالمعقود عليه نفسه، سبب الجهل بالمعقود عليه. أو قال له مثلا تأخذ أي شاة من هذا القطيع بمئة ريال، هنا في جهالة بالمعقود عليه نفسه، لأنه من المحتمل أن بعض الشياه قيمتها 300 وبعضها قد تكون قيمتها أقل من 100، فالعقل يدور بين الغنم والغرم. قد تكون الجهالة في صفة المعقود عليه، المعقود عليه معلوم لكن صفته غير معلومة، مثل أن يقول أبيعك سيارتي ب10,000 ريال والمشتري لا يعرف سيارة البائع، لا يعرف صفاتها، قال أنا عندي سيارة جيدة أن ببيع عليك ب10,000 ريال، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح حتى يعرف صفتها، فإذا كان لا يعرف صفتها فإن هذا العقد فاسد لوجود الغرر فيه، والجهالة هنا بسبب عدم العلم بصفة المبيع، والعلم بالمبيع يتحقق برؤيته بمشاهدته أو بوصفه وصفا منضبطا. أما إذا لم يشاهد لم يره المشتري ولم يوصف له وصفا منضبطا فإن العقد يكون عقدا غرر وجهالة. قد تكون الجهالة في المبيع بسبب عدم العلم بالثمن، سبب الجهالة في الثمن. يقول مثلا أبيعك سيارتي، هذه السيارة يقول عندي سيارة نظيفة وجيدة أبيعك هذه السيارة، طيب بكم اشتريها؟ قال ما نختلف أنا وياك، اشترها الآن وبعدين متى ما حبيت نتفق. فأخذها واشتراها من دون أن يحدد الثمن. العقد في هذه الحال ما حكمه؟ باطل. العقد باطل للجهالة في أي شيء؟ الثمن. الجهالة بالثمن، لأن من شروط صحة البيع العلم بالثمن، والجهالة بالثمن تؤدي إلى الوقوع في عقد، تؤدي الوقوع في الغرر. قد تكون الجهالة بالأجل، يقول أشتري منك هذه السلعة على أن يكون التسديد إلى أجل، متى هذا الأجل؟ متى ستسدد؟ يقول نتفق فيما بعد. هنا الجهالة في الأجل ولا تجوز، وهي من عقود الغرر. إذن الغرر قد يكون بالجهالة من عقود عليه أو بصفته أو بالثمن أو بالأجل، أو تكون جهالة في الأجل. أحيانا قد تكون قد يكون الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم، عدم قدرة البائع على تسليم السلعة، مثل أن يبيعه شيئا وهو لا يملكه. فإذا باع سلعة وهو لا يملكها فهذا لا يجوز، لأنه غير قادر على التسليم، قد لا يتمكن من شراء تلك السلعة ثم بيعها عليه مرة أخرى، أو يبيعه شيئا وهو لا يحوزه، غير قادر على استلامه، كما ذكر أهل العلم بيع الجمل الشارد وبيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء. كل هذه أمثلة من يعني من أمثلة بيع الغرر بسبب عدم القدرة على التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع كانت منتشرة عندهم في الجاهلية لما فيها من الغرر، ونذكر صور من هذه المعاملات. فمن ذلك الحديث المتقدم، حديث ابن عمر بيع حبل الحبلة، هذا من بيوع الغرر. من بيوع الغرر أيضا التي كانت منتشرة في الجاهلية بيع الملامسة والمنابذة، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتفق عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ما معنى الملامسة؟ يقول الرجل للآخر أي ثوب تلمسه بيدك فهو لك بمئة درهم. طيب ممكن يضع ثوبه على قماش تسوى قيمته مثلا 100 درهم، فيكون المشتري في هذه الحال غانما والبائع غارما. وقد يضع يده على ثوب تسوى قيمته 50 درهما فيكون المشتري في هذه الحال غارما والبائع غانما. المنابذة أن يقول انبذ هذه الحصاد فعلى أي ثوب وقعت فهو لك ب100 درهم. قد تقع الحصاد على ثوب غالي أو تقع على ثوب رخيص. فهذه من صور بيع الغرر. من صور بيع الغرر أيضا التي أطلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعامل بها أهل الجاهلية ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في قوله نهى عن بيع الحصاد. نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، هذا من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصاد هذا نوع من أنواع بيوع الغرر. بيع الحصاد له عدة صور، فمن صوره أن يقول خذ هذه الحصاد فعلى أي ثوب وقعت فهو لك ب100 درهم، وقد تقع على ثوب غال وقد تقع على ثوب رخيص. ومن صوره أيضا بيع الحصاد أن يقول ألقي هذه الحصاد على هذه الأرض فإلى أي حد وصلت تلك الحصاد من الأرض فلك هذه الأرض مثلا ب1000 درهم. قد تكون رمية قوية فيأخذ قطعة كبيرة من الأرض، وقد تكون الرمية ضعيفة فيأخذ قطعة صغيرة من الأرض، فالعقد متردد بين الغنم والغرم. من صور بيع الغرر أيضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، كما في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. والعلة في ذلك أن هذه الثمار عرضة للتلف، فإذا اشترى الثمار قبل أن يبدو صلاحها في الغالب إذا اشتراها فإن ثمنها يكون أقل من ثمنها بعد أن يبدو صلاحها. فإذا كان ثمنها بعد أن يبدو صلاحها مثلا 1000 درهم فإنه سيشتريها قبل أن يبدو صلاحها ب500 درهم مثلا، فالآن اشتراها ب500 درهم، قد تتلف هذه الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فيكون المشتري في هذه الحال غارما أو غانما؟ يكون غارما، والبائع غانم لأنه كسب 500 درهم وهذه الثمار تلفت، لو لم يبيعها لتلفت عليه. وقد تنضج هذه الثمار وتصلح ويكون المشتري في هذه الحال غانما لأنه اشترى شيئا كان من المفترض أن يشتريه ب1000 درهم فاشتراه ب500 درهم، بينما البائع أصبح غارما، فنهي عن ذلك لما فيه من الغرر. من صور بيع الغرر أيضا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع المضامين والملاقيح كما في مسند البزار من حديث أبي هريرة، لكن هذا الحديث ضعيف، ولكن العلماء متفقون على معناه وأنه ينهى عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين ما في أصلاب الفحول، يقول سأشتري منك ما في صلب هذا التيس أو ما في صلب هذا الفحل، يعني ما ينتجه هذا الفحل بنزوه على الأمثى أنا سأشتريه، قد يخرج هذا ما يعني من صلب هذا الفحل، قد يخرج ذكرا سويا، قد يخرج أمثى، قد يخرج ميتا إلى غير ذلك، فهو محرم. ومثل أيضا الملاقيح، الملاقيح ما في بطون الأجنة، نعم ما في البطون من الأجنة، فإذا يعني اشترى الحمل الذي في البطن فالشراء في هذه الحال محرم بما فيه من الغرر، لأن هذا الحمل الذي في بطن الناقة أو الذي في بطن الشاة قد يخرج ذكرا وقد يخرج أنثى، قد يخرج حيا قد يخرج ميتا، فهناك احتمالات كثيرة فحرم لما فيه من الغرر والجفالة. فهذه أنواع من البيوع كان يتعامل بها أهل الجاهلية، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر. هل كل عقد يشتمل على الغرر محرم ويفسد العقد، أم أنه يعفى عن الغرر في حالة دون حالة؟ هنا تفرق أهل العلم إلى مسألة وهي شروط الغرر المؤثر. لا يكون الغرر مؤثرا في العقد حتى تتوافر فيه 3 شروط، إذا تحققت هذه الشروط 3 أصبح العقد فاسدا بسبب وجود الغرر فيه. أما إذا انتفى شرط من هذه الشروط 3 فالعقد صحيح ووجود الغرر فيه غير مؤثر. الشرط الأول من شروط الغرر المؤثر أن يكون في عقد معاوضة، أن يكون الغرر في عقد معاوضة. وهنا نفرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، هناك فرق في الشريعة بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات مثل البيع، الإجارة، السلم ونحو ذلك، هذه تسمى عقود معاوضة. النوع الثاني من العقود عقود التبرعات التي يبذلها الإنسان ولا ينتظر عوضا مقابلها، مثل الهبة والصدقة والوقف ونحو ذلك. فالغرر إنما يكون مؤثرا ومانعا من صحة العقد إذا كان في عقد معاوضة، أما إذا كان في عقد تبرع فإنه غير مؤثر ويصح العقد حتى مع وجود الغرر، لأن الشارع يتشوف إلى عقود التبرعات فجوزها حتى مع وجود الغرر والجهالة فيها. فلو جاء شخص وتصدق بصدقة وهو لا يعلم مقدار ما تصدق به، فهل تصح صدقته؟ تصح حتى مع وجود الغرر والجهالة. وقد جاء في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب قد يقول قائل ما الدليل على هذا الاستثناء وجواز الغرر في عقود التبرعات؟ نقول الدليل على ذلك أن الأصل في المعاملات هو الحل، وإنما نهي عن الغرر في عقود المعاوضات فقط. لنتأمل هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال نهى عن بيع الغرر، بيع هنا عقد معاوضة، إذن ما سوى البيع ويعقود التبرعات فإنه يبقى على الأصل وهو الحل. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الغزوات نهى عن الغلول، أن يغل الشخص يأخذ شيئا من الغنيمة بدون علم الإمام. فجاء رجل بكبة شعر مع حزمة من الشعر كان قد غلها من المغانم، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه قد غللتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه ونصيب بني عبد المطلب من تلك الكبة، مع أنه لم يتبين مقدار ما له وما لبني عبد المطلب. وهبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمضى هذه الهبة حتى مع وجود الجهالة. فدل ذلك على أن عقود التبرعات تصح حتى مع وجود الغرر فيها. فلو قال شخص مثلا: ما أرثه من أبي فهو صدقة لله. قد يرث من أبيه مثلا 10 ملايين ريال، وقد يرث من أبيه مثلا 100 ريال. قد يموت أبوه فقيرا وقد يموت أبوه غنيا، هل يصح تصح هبته في هذه الحالة أو تبرعه؟ نعم يصح حتى مع وجود الجهالة. ولو قال شخص لآخر: خذ هذه الهدية ما في هذا الصندوق، وهو لا يعلم ما بداخل هذا الصندوق، قابل الهدية لا يعلم بذلك المهدى إليه، هل تصح هذه الهدية؟ تصح، لأن هذا عقد ماذا؟ تبرع وليس عقد معاوضة. أما لو قال له: خذ هذا الصندوق ب10 ريالات، هنا أصبحت عقد معاوضة لا بد فيها من العلم بالمعقود عليه. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط الغرر المؤثر، أن يكون في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فإنه معفو عنه. الشرط الثاني من شروط الغرر المؤثر أن يكون مقصودا في العقد، أن يكون مقصودا في العقد، فإن كان تابعا غير مقصود فإنه يعفى عنه، إن كان تابعا غير مقصود فإنه يعفى عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الثمرة إذا كانت على الشجرة لا يجوز أن تباع حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة. طيب، في حديث آخر في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، من ابتاع يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقح، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. الآن شخص يريد أن يشتري نخلة وعليها ثمر في هذه على هذه النخلة ثمر بعد تأبيرها بعد تلقيحها، هل استوت الآن هذه الثمار؟ لن تستوي إلى الآن، لم يظهر فيها الصلاح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع النخلة مع أن الثمر الذي فيها لم يبدو صلاحه. لماذا؟ لأن المقصود في العقد هنا ما هو؟ النخلة وليس الثمر وحده، المقصود به النخلة وليس الثمر وحده، والثمار جاءت تبعا، الثمار جاءت تبعا. ففي هذه الحال جاز هذا العقد مع ما فيه من الغرر، لأن الغرر الذي فيه جاء تابعا وليس مقصودا. ولهذا قال أهل العلم إنه لا يجوز بيع الحمل في البطن، أن يشتري الحمل الذي في بطن الشاة فيقول: أشتري هذا الحمل مثلا ب100 ريال، هذا لا يجوز إذا كان العقد على الحمل نفسه. لكن لو أنه اشترى شاة وهذه الشاة حامل وزادت قيمتها بسبب الحمل، فلنفرض أن الشاة كانت في الأصل قيمتها 500 ولوجود الحمل فيها أصبحت قيمتها 600، زادت 100 ريال، فهل يجوز شراء الشاة الآن مع ما فيها من الغرر بوجود الحمل الذي في بطنها؟ نعم يجوز، حتى وإن كان للحمل نفسه قيمة، لأن الحمل في هذه الحال تابع للأم وليس مقصودا في العقد. فإذا كان الغرر تابعا في العقد وليس مقصودا فيه فإنه يجوز الدخول في ذلك العقد. الشرط الثالث من شروط الغرر المؤثر ألا تدعو للعقد حاجة، فإن دعت للعقد حاجة فيجوز الدخول في العقد حتى مع وجود الغرر الذي فيه. وهنا لابد أن نفرق بين معنى الحاجة ومعنى الضرورة. البعض يخلط ما بين الحاجة والضرورة. الضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك، كما وصف الله تعالى حال المضطر بأنه تلحقه المشقة، بأنه يخشى على نفسه من المخمصة التي تؤدي به إلى الهلاك. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هذه تسمى حالة ضرورة، أن يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك أو على ولده ونحو ذلك. أما الحاجة فهي مرحلة أقل من الضرورة، أن يلحق الإنسان حرج ومشقة إن لم يدخل في ذلك العقب، ولا يصل إلى الخوف من إلى مرحلة الخوف من الهلاك، هذه تسمى حالة حاجة. الغرر لا يلزم لإباحته أن يقع الإنسان في حال ضرورة، فيجوز له الدخول في العقد بمجرد وجود الحاجة إذا كان يلحقه حرج ومشقة إن لم يدخل في ذلك العقد، فيجوز له الدخول فيه، بخلاف الربا كما سيأتينا إن شاء الله بعد عدة أبواب. الربا لا يجوز إلا في حال الضرورة، بينما الغرر كما نص على ذلك أهل العلم يباح عند الحاجة، يباح عند الحاجة، لأن تحريم الغرر أقل من تحريم الربا، أقل من تحريم الربا، ولذا أبيح عند الحاجة. وما الدليل على هذا الشرط؟ أن الشريعة جوزت أنواعا من المعاملات تشتمل على الغرر لوجود حاجة الناس إليها، لا يصلون إلى مرحلة ضرورة وإنما هي حاجة، حالة حاجة، ومع ذلك جوزتها الشريعة. ما مثال ذلك؟ مثل بيع ما مأكوله في جوفه. ما هي الأشياء التي مأكولها في جوفها؟ مثل البطيخ، الرمان، البيض. الآن هذا في غرر ولا ما في غرر؟ في غرر شديد أيضا، لأن المقصود الآن من بيع ما مأكوله في جوفه، لما تشتري بطيخ هل تريد أن تأكل القشر أو تأكل ما في الجوف؟ ما في الجوف وما في الجوف غير معلوم، ففي جهالة. ما الذي جوز الدخول في هذا العقد مع ما فيه من الجهالة؟ وجود الحاجة. كيف الحاجة الآن؟ هل ممكن حتى نبيع البطيخ أن نقول للبائع لابد أن تقسمها وتفتحها أمام المشتري؟ هذا قد يلحق ضرر في ذلك ومشقة وحرج على الناس ببيعاتهم. ومثل أيضا البيضة، لو أردنا نبيع البيضة نقول لازم تفتح البيضة، هذا في حرج ومشقة، فلذلك جوزتها الشريعة حتى مع وجود الغرر الذي فيها. إذا لابد من توافر ثلاثة شروط لتحريم الغرر. الشرط الأول أن يكون في عقد معاوضة، الشرط الثاني أن يكون مقصودا في العقد، الشرط الثالث ألا تدعو للعقد حاجة، فإن دعت للعقد حاجة فيباح. طيب من خلال هذه الشروط الثلاثة نستطيع أن نعرف أحكام كثير من المعاملات المعاصرة التي جدت في حياة الناس، فنطبق هذه الأحكام السابقة على تلك المستجدات. نأخذ أمثلة. بطاقات التخفيض، أحيانا بعض المحلات تصدر بطاقات للتخفيض وتقول من يشتري هذه البطاقة أو من يحصل على هذه البطاقة فإنه يستحق تخفيضا من المحل التجاري نفسه. ما حكم بطاقات التخفيض هذه؟ نقول على التفصيل السابق، إن كانت هذه البطاقات تبذل مجانا، تبذل للمجان للمشترين، فيجوز أخذ هذه البطاقة لأنها أصبحت عقود ماذا؟ التبرع، اختل الشرط الأول. أما إذا كانت هذه البطاقات بعوض، إذا كانت هذه البطاقات بعوض سيحصل عليه يشتريها به المشتري، يعني يشتري هذه البطاقة ليحصل على التخفيض، فهي في هذه الحال محرمة. لماذا؟ لأنها في عقد معاوضة وفيها غرر. ما وجه ذلك؟ لأن المشتري قد يشتري هذه البطاقة فيستخدمها مرات كبيرة وقد يستخدمها مرات قليلة، فلما فيها من الغرر حرمت وهي في عقد معاوضة. مثال آخر، المسابقات التجارية، قد تطرح شركة من الشركات مسابقة على منتج من منتجاتها، فيقولون من يشتري هذا المنتج فهو يستحق الدخول في مسابقة، ويكون هناك فرز للأرقام، وعلى أي رقم ظهر يعني اختير هذا الرقم فإن صاحب هذا الرقم يستحق جائزة من الجوائز. هذا الآن هذه المسابقات تشتمل على شيء من الغرر، لأن الشخص قد يدخل في هذه المسابقة أو يدخل في هذا العقد ولا يحصل على تلك الجائزة، وقد يدخل ويحصل على تلك الجائزة فيكون قد غرم، إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فما حكم الدخول في هذه المسابقات؟ نقول إذا كانت هذه المسابقة تبذل مجانا للناس، تبذل مجانا، أي شخص ممكن يحصل على الكوبون أو قسيمة الاشتراك في المسابقة مجانا، فلا ضير في هذه الحال، ويجوز له الدخول في هذه المسابقة، لأن الغرر الذي فيها الآن أصبح في عقد تبرع وليس في عقد معاوضة، ومن شروط تحريم الغرر أن يكون في عقد معاوضة. أما إن كانت هذه المسابقة بعوض، حتى يشترك في هذه المسابقة لابد أن يدخل أن يدفع عوضا للدخول في هذه المسابقة، لنفرض أنهم قالوا قسيمة الدخول في هذه المسابقة 10 ريالات، يدفع 10 ريالات ويشتري قسيمة الدخول في المسابقة. الآن العقد دائر بين الغني والغرم، لأنه إذا دفع 10 ريالات وفاز بالجائزة فالمشتري في هذه الحال غاني، لأنه دفع 10 وأخذ جائزة، لنفرض أنها سيارة، أخذ جائزة بقيمة 50,000 ريال. أما لو دفع 10 ريالات ولم يحصل على الجائزة فهو في هذه الحال غارم، لأنه دفع 10 ولم يستفد شيئا، فالعقد دائر بين الغني والغرم، ففي هذه الحال يحرم الدخول في العقد. لماذا؟ لوجود، لأن العقد هنا عقد معاوضة أصبح له قيمة، فتحرم المسابقة التجارية في هذه الحال. مثل أيضا مسألة أخرى، مسألة التأمين، التأمين، التأمين من المسائل المعاصرة، والتأمين على نوعين، منه تأمين تجاري، تأمين تجاري ندفع الشخص أقساط لشركة من الشركات على أن تقوم تلك الشركة بتعويض عند حدوث ضرر متفق عليه أو حادث أو نحو ذلك. التأمين التجاري الأصل فيه التحريم، لماذا؟ لأنه يشتمل على الغرر والمقامرة، ووجه ذلك أن الشخص المؤمن قد يدفع مثلا 10، نفرض أن الأقساط 100 ريال مثلا كل شهر، فهو سيدفع مثلا خلال السنة، إذا كان سيدفع شهريا 100 ريال سيدفع خلال السنة 1200 ريال. لنفرض أن هذا الشخص الذي دفع 1200 ريال لم يحصل له حادث طيلة هذا التأمين على السيارة مثلا، لم يحصل له حادث طيلة فترة التأمين وهي سنة، فالآن دفع 1200 ريال ولم يحصل على شيء من شركة التأمين، فهو غارم والشركة غانمة في هذه الحال. لكن لنفرض أن هذا الشخص خلال هذه الفترة، خلال فترة التأمين، حصل له حادث وكلف إصلاح السيارة مبلغ مثلا 5000 ريال، فالآن ستدفع له شركة التأمين 5000 ريال وهو في المقابل قد دفع لها فقط 1200 ريال، فيصبح في هذه الحال غانما والشركة فيها الغارمة. فنلاحظ أن العقد التأمين التجاري هذا دائر بين الغني والغرم، فالأصل في عقد التأمين أنه محرم لما فيه من الغرر، لكن هذا التحريم إذا طبقنا الشروط الثلاثة السابقة ينتفي هذا التحريم باختلال أي من هذه الشروط الثلاثة. ما هو الشرط الأول؟ لو كان في عقد تبرع، لو كان في عقد تبرع فإن التأمين يكون جائزا. وهل يتصور أن يكون التأمين في عقد تبرع؟ نعم يتصور، في التأمين التعاوني الذي يسمى التأمين التبادلي الذي لا يقصد منه الاسترباع أو الاتجار، وإنما هو مجموعة من الناس يتضامنون فيما بينهم، وكل واحد يضع مبلغ من المال، لنفرض أنهم 1000 شخص، كل واحد يضع 100 ريال سنويا، تتجمع هذه الأموال فيما بينهم، فإذا حصل أي ضرر أو حادث على واحد منهم فإنه يعوض من هذا الصندوق الذي تجمعت فيه الأموال. فالغرض من الاجتماع هنا وإنشاء هذا الصندوق هو ماذا؟ تفتيت الأخطار، وليس الغرض الاسترباع، ليس تأمينا تجاريا. إذن التأمين التعاوني جائز لأنه من قبيل التبرعات وليس من المعاوضات، وقد قلنا إن عقود الغرر تباح إذا كانت في عقد تبرع. لو نظرنا إلى الشرط الثاني وطبقناه أيضا في عقد التأمين، لو كان التأمين تابعا وليس بمقصود في العقد، كيف يكون تابع؟ الآن له صور كثيرة قد يكون التأمين تابعا، تركب الطائرة وتشتري التذكرة مثلا ب500 ريال للسفر، جزء من قيمة التذكرة يذهب إلى من؟ إلى شركة التأمين، وهذا طبعا كل شركات الخطوط العالمية كلها تؤمن عند شركات تأمين، فهل يجوز لك ركوب الطائرة والدخول في هذا العقد مع أن جزءا من قيمة التذكرة سيذهب إلى شركة التأمين؟ نقول نعم يجوز لك ذلك، لأن التأمين في هذه الحال تابع وليس بمقصود في العقد، ليس هو المقصود. أنت لم تركب الطائرة لأجل التأمين، أنت ركبت لأجل السفر، والتأمين جاء تابعا وليس بمقصود. نأتي إلى الشرط الثالث، لو دعت للعقد حاجة، لعقد التأمين حاجة، فهل يجوز للمسلم أن يدخل في عقد التأمين؟ نعم يجوز له، لأن التأمين من عقود الغرر، وعقود الغرر تباح عند الحاجة، ولكن نقول عند الحاجة ولا يلزم أن يصل إلى مرحلة الضرورة. وصور الحاجة كثيرة جدا، منها أن يكون المسلم يسكن في بلد يلزم نظامه بالتأمين على السيارة مثلا، ففي هذه الحال بسبب أن النظام يلزم، ولأنه لا يستطيع أن يقود السيارة بدون التأمين، وسيلحقه حرج ومشقة إن لم يؤمن، وربما يحمل الكثير من المخالفات والحوادث التي لم يتسبب هو فيها بسبب عدم تأمينه، فلأجل وجود الحاجة يجوز له أن يؤمن في هذه الحال. ولكن التأمين يجب أن يكون بالحد الأدنى، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا كان هناك تأمين شامل وتأمين ضد الغير، والنظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط، فيجوز له أن يدخل في التأمين ضد الغير فقط ولا يتجاوز ذلك إلى التأمين الشامل. من صور الحاجة كذلك أن يكون الشخص في بلد تكون تكلفة العلاج في ذلك البلد باهظة جدا. نعرف بعض البلدان إذا لم يكن هناك، إذا لم يؤمن الشخص، فإن تكلفة علاجه باهظة جدا لا يتحملها الشخص، حتى تكاليف الولادة، ولادة المرأة قد تكون باهظة جدا إذا لم يكن هناك تأمين. فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يؤمن؟ نعم يجوز له لوجود الحاجة، ولأنه يلحقه حرج ومشقة إن لم يؤمن. وكما قلنا إن تحريم عقود الغرر كما نص على ذلك أهل العلم أخف من تحريم عقود الربا، ولذلك تباح عقود الغرر عند وجود الحاجة المقتضية لذلك. إذن هذه بعض التطبيقات المعاصرة لعقود العقود التي تستمر على شيء من الغرر، قبل أن نشير إليها ونأصل ونخرجها على القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء في باب الغرر. طبعا هناك مسائل كثيرة أيضا متعلقة في باب الغرر لعلي أشير إليها بشكل سريع، منها بيع العين الغائبة. إذا أراد شخص أن يبيع عينا غائبة، عين غير مشاهدة، فهل يجوز له ذلك أم لا بد من رؤية المبيع؟ نقول قال أهل العلم يجوز بيع العين الغائبة التي لم ترى، التي لا يراها المشتري، إذا كانت موصوفة وصفا منضبطا. إذا وصفت وصفا منضبطا فيجوز له في هذه الحال شراؤها. وكذلك يجوز بيع العين الغائبة وإن لم توصف وصفا منضبطا، إذا كان للمشتري الخيار عند رؤية تلك العين الغائبة، إذا كان له خيار يسمى خيار الرؤية، ففي هذه الحال يجوز البيع حتى مع عدم الوصف. مثلا شخص قال لآخر، نفرض أنه في بلد، نفرض في الرياض، اتصل على صاحبه في المدينة قال أنا عندي سيارة أريد أن أبيعها لك، تشتري هذه السيارة ب10,000؟ قال الرجل الذي في المدينة نعم أنا أريد أن أشتريها ب10,000. طيب الآن حتى يكون هذا العقد صحيح لا بد أن يتبع أحد خيارين، إما أن الشخص البائع يصفها للمشتري وصفا منضبطا فيقول السيارة موديلها كذا وكذا، مواصفاتها كذا وكذا، يعني يبين كل المواصفات التي يتغير بها السعر. والخيار الثاني أن يقول أبيعها إياك ب10,000 من دون وصف، ما يصفها له، ولكن لك الخيار أي للمشتري متى ما رأيتها وأعجبتك، إما أن تمضي العقد إذا أعجبتك، أو أن تقول لا عدلت عن الشراء إذا لم تعجب. فإذا وضع هذا الشرط العقد في هذه الحال يكون صحيحا حتى مع عدم الوصف، ولا يخل ذلك بشرط العلم بالمبيع. إذن هذه مسألة بيع العين الغائبة. مسألة أخرى ذكرها الفقهاء أيضا، وهي بيع ما مأكله في جوفه مثل البطيخ والرمان والبيض ونحو ذلك، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك باتفاق الفقهاء، والجهالة التي في العقد معفو عنها لوجود الحاجة المقتضية لذلك. مسألة أخرى بيع المغيبات في الأرض. المغيبات في الأرض هو النبات أو الثمار التي تكون الثمرة فيها غائبة في الأرض، فهل يجوز بيعها وهي غائبة في الأرض مثل الجزر والبصل والفجل ونحو ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بيعها وهي مغيبة في الأرض لوجود الحاجة المقتضية لذلك، لأنه قد يتسبب إخراجها عن الأرض في تلفها، فالحفاظ عليها وإبقائها يعني ووجود الحاجة المقتضية لبقائها يجوز بيعها وهي مغيبة، لا سيما أن أهل الخبرة يستطيعون أن يستدلوا بظاهرها الذي فوق الأرض أن يستدلوا على ذلك بباطنها. إذا صحيح في هذه المسائل كلها أنها ليست من بيع الغرر. طيب، لو أراد شخص أن يستأجر غرفة مثلا في فندق، وهذه الغرفة لم يطلع عليها، اتصل على هو يريد أن يسافر إلى مكة، واتصل على أحد الفنادق في مكة قال استأجروا لي الغرفة الفلانية، ودفع لهم إما أرسل لهم بالثمن أو وصى أحد يعطيهم مبلغا من المال لاستئجار تلك الغرفة، هل يجوز هذا العقد أم أنه من الغرر سبب الجهالة لأنه لا يعرف تلك الغرفة؟ هذا من بيع العين الغائبة، لأنه في إجارة الآن، والإجارة نوع بيع، فتجوز في هذه الحالة الإجارة إذا وصفت له تلك الغرفة وصفا منضبطا، أو إذا كان له الخيار عند رؤية تلك الغرفة. هو مثله لو أراد أن يستأجر شقة أو أراد أن يشتري سلعة وهي بعيدة عنه لم يرها، فيجوز له في تلك الحالات الشراء يعني بالوصف المنضبط، والوصف المنضبط كالرؤية تماما، الوصف المنضبط كالرؤية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كالرؤية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة للرجل كأنه لزوجها كأنه يراها، فجعل الوصف بمثابة الرؤية. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالغرر، وهو في الحقيقة من أهم أبواب المعاملات، وينبغي دوما أن يضبط هذا الباب. ونلخص المسائل التي أشرنا إليها قبل قليل، عرفنا الغرر فقلنا إنه البيع المجهول العاقبة، ذكرنا أن الغرر قد يكون بالجهالة في المعقود عليه نفسه، أو بجهالة صفته، أو بالجهالة في الثمن، أو جهالة في الأجل، أو بسبب عدم القدرة على التسليم. ذكرنا أمثلة وصور من المعاملات التي كان يتعامل بها العرب في الجاهلية، والتي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها من عقود الغرر. ثم ذكرنا شروط الغرر المؤثر في العقود، وقلنا أنه لا يكون الغرر مؤثرا حتى تتوفر فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون في عقد معاوضة، والشرط الثاني أن يكون مقصودا في العقد غير تابع، والشرط الثالث أن ألا تدعو للعقد حاجة. ثم أخذنا بعض المسائل التطبيقية على عقود الغرر. نعم، انتقل للحديث اللي بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواهما مسلم. وعنه رضي الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قوله يكتاله هذه فسرت وجاءت بألفاظ متعددة وروايات مختلفة من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، جاءت بلفظ حتى يكتاله، وجاءت بلفظ حتى يقبضه، وجاءت بلفظ حتى يستوفيه، والمقصود أن يقبضه المشتري. المقصود من هذا الحديث النهي عن بيع السلع التي يشتريها الشخص حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له التصرف فيها بالبيع، جاز له التصرف فيها بالبيع. وقوله من اشترى جاءت في رواية أخرى من ابتاع، وابتاع بمعنى اشترى، كما أن نعم ابتاع تكون بمعنى اشترى، كما أن باع وابتاع، شرى واشترى، شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى اشترى، وباع بمعنى البيع، وابتاع بمعنى اشترى، فبينهما تقابل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فإذا اشترى شخص طعاما وامتلكه لا يجوز له التصرف في ذلك الطعام بالبيع ونحوه حتى بعد امتلاكه، حتى ولو امتلكه، إلا بعد القبض، مجرد الامتلاك لا يكفي لجواز التصرف، لا بد أن يمتلكه ويقبضه، والقبض بمعنى الحيازة كما سيأتينا، أن يحوزه. فمجرد الامتلاك لا يكفي لجواز التصرف، لا بد أن يقبضه بعد امتلاكه ثم يتصرف فيه. الفائدة الثانية، يفهم من هذا الحديث جواز التصرف بالمبيع بعد قبضه، أنه إذا قبضه فله أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه. الفائدة الثالثة، ألحق أهل العلم بالبيع ما جرى مجراه مثل الإجارة، فلا يجوز له أن يتصرف بالسلعة التي اشتراها بإجارة ونحوها إلا بعد ماذا؟ قبضها، إلا بعد أن يقبضها. الفائدة الرابعة، ما سوى البيع وما جرى مجراه يجوز التصرف فيه بالسلعة قبل قبضها، مثل الهبة والوقف فنحو ذلك. فلو أن شخص اشترى سلعة ولم يقبضها، هو ممنوع من بيعها، ممنوع من إجارتها، ولكن يجوز له أن يتبرع بها حتى وإن لم يقبضها، يجوز له أن يهبها أو يتصدق بها أو يجعلها وقفا حتى وإن لم يقبضها، لأن المنهي عنه هو البيع وما جرى مجرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبعه، فنهى عن البيع وألحق بالبيع الإجارة ونحوها لأنها نوع بيع. فإذا أخرى، اتفق العلماء على أن الطعام المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا محل إجماع عند أهل العلم، وذكر خلاف عن عثمان البكي لكنه لا يصح. إذن لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا كان المبيع طعاما مكيلا بالكيل أو بالوزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. واختلفوا فيما عدا ذلك، هل هذا النهي يشمل جميع السلع أو أنه مختص بالطعام فقط، أو أن كما يقول المالكية، أو أنه مختص بالمنقول فخرج بذلك العقار كما يقول الأحناف، أو أنه مختص بالمكيل والموزون كما يقول الحنابلة، أو أن النهي شامل لكل السلع فلا يجوز بيع أي شيء اشتري حتى يقبض كما يقول الشافعية. وهذا القول هو الصحيح، قول الشافعية، وهو الذي تدل عليه النصوص، أن النهي شامل لكل السلع، فإذا اشترى شخص سلعة فلا يجوز له بيعها قبل قبضها. والدليل على ذلك ما رواه الخمسة، الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني في المكان الذي اشتراها فيه شخص، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. قال السلع، وهذا شامل لكل السلع. أيضا مما يؤيد أن النهي شامل ما جاء في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن حزام أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فأخبرني ما يحل منها وما يحرم. فقال له عليه الصلاة والسلام ابن أخي، إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وقوله إذا ابتعت شيئا هذا نكرة في سياق الشر، فيعم كل الأشياء، كل السلع. وأيضا مما يؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر هذا الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام، أنه ينهى عن بيعه قبل قبضه، وهذا هو الصحيح وقد دلت عليه النصوص التي أشرنا إليها. إذن ينهى الإنسان إذا اشترى شيئا أن عن بيعه قبل قبضه. فائدة أخرى، كيف يكون القبض وما صفته؟ الذي يدل عليه كلام أهل العلم أن قبض كل شيء بحسبه، وأن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، لأنه لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة، وما لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة فيرجع في تحديده إلى العرف. فقبض كل شيء بحسبه، فقد يكون القبض بالتخلية، أن يخلي البائع بين المشتري وبين السلعة، وقد يكون القبض بالنقل أن ينقل، وقد يكون القبض بالعد، وقد يكون القبض بالكيل، وقد يكون القبض بالوزن، وقد يكون القبض بالتناول. ففي مثل العقار مثلا الدار، كيف يكون القبض؟ يكون بالتخلية، أن يخلي بين البائع، أي أن يخلي البائع بين المشتري وبين العقار. وفي مثل النقود كيف يكون قبضها؟ بالتناول، أن يتناولها بيده. وفي مثل الثياب كيف يكون قبضها؟ بالحيازة، أن ينقلها. وفي مثل الطعام إذا كان مكيلا أو موزونا بكيله أو وزنه. حتى هذه الصور أيضا قد تختلف من زمن إلى زمن، ومن عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد. السيارات الآن، إذا اشترى شخص سيارة وأراد أن يبيعها وهي عند صاحب المعرض، هل يجوز له أن يبيعها وهي عند صاحب المعرض، أم كيف يتحقق القبض؟ في مثل السيارات يكون القبض إما بإخراجها من مكانها حيازتها، أو بأن يحصل على الورقة الرسمية التي تدل على امتلاكه لها. ولا نقصد بالورقة الرسمية الاستمارة، وإنما الورقة المبايعة التي تثبت امتلاكه لها، فهذه كافية في تحقق القبض. الآن كثير من المعاملات المصرفية يتم فيها التبادل بالقيد المصرفي من دون قبض للنقود تناول، فهل يكفي هذا في تحقق القبض؟ نعم يكفي، مجرد قيود مصرفية، حسابات تسجل، إن هذا سجل في حسابه مبلغ 10,000 ريال، وهذا كافي في تحقق القبض كما نص على ذلك أهل العلم، وكما هو قرار عدد من المجامع الفقهية في العصر الحاضر، أن القيد المصرفي يكفي في تحقق القبض. نعم، إذن المرجع في تحديد القبض إلى العرف، فما عده التجار عرفا وما كان في عرف الناس أنه قبض فإنه يكفي في تحقق القبض، وما لم يكن كذلك فإنه لا يعد قبضا. الآن أيضا من العرف أن تظهير البوليصة وما يعرف بوليصة الشحن يعد قبضا. شخص يشتري بضاعة وهذه البضاعة تنقل في السفينة من ميناء الإقلاع إلى ميناء الوصول، وأثناء انتقالها من المعروف أن التجار هو لن ينتظر حتى يبيعها، ينتظر حتى تصل إلى ميناء الوصول، قد يبيعها وهي في الطريق إلى الميناء. الآن هو اشترى هذه السلعة وإلى الآن لم تصل، لم يقبضها بنفسه قبضا حقيقيا، فهل يجوز له أن يبيعها على تجار آخرين وهي في الطريق؟ نقول الذي عليه العرف التجاري الآن أن قبض بوليصة الشحن ما تعرف السند هذا يعد قبضا كافيا، قبضا حكميا كافيا، فبمجرد تظهير البوليصة وكتابتها باسم التاجر الآخر المشتري يعد قد قبضها. والآن التاجر الآخر إذا ظهرت البوليصة أو السند هذا باسمه فله أن يتصرف فيها ويبيعها على طرف آخر، ويكون هذا قبضا كافيا، لأن قبض البضائع البحرية يكفي فيه قبض قبض الأوراق والمستندات التي تفيد حيازته وامتلاكه لها. طيب، من الفوائد أيضا المستنبطة من هذا الحديث، ما الحكمة من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؟ لمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ ذكر أهل العلم لذلك علتين. العلة الأولى أن الضمان لم ينتقل إلى المشتري، فإذا باع شيئا قبل قبضه فقد باع شيئا لم يضمن، باع شيئا لم يضمن. ومن المعلوم أن الضمان، انتبهوا، ضمان السلعة ينتقل من البائع إلى المشتري بأي شيء؟ بالقبض. فإذا باع المشتري السلعة قبل قبضها فقد باع ما لم يضمن، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ربح ما لم يضمن، كما سيأتينا، ومن صور النهي عن ربح ما لم يضمن أن يبيع السلعة قبل قبضها. وتوضيحا لذلك أن الضمان مرتبط بالقبض، لو أن شخصا اشترى سلعة امتلكها الآن من المحل ولم يأخذها، لم يحزها إلى الآن، ثم تلفت وهي موجودة عند البائع، فعلى من يكون الضمان؟ على البائع أو على المشتري؟ ها؟ يكون على البائع. إذا لم يمكن المشتري من القبض فالضمان على البائع، أما إذا كان قد مكن من القبض فإن الضمان ينتقل إلى المشتري. إذن الضمان ينتقل بالقبض، ولهذا نهي المشتري عن أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها، لأنه إلى الآن لم يضمنها، فكيف يبيع شيئا لم يضمن؟ إذن ولهذا يعبر أهل العلم عن هذا التعليل قالوا بتوالي الضمانين، لأن أصبح ضمان البائع الأول ثم ضمان البائع الثاني متواليين، ولم يتميز ضمان الأول عن الثاني، ولا بد حتى يكون البيع واضحا وصريحا أن يتمايز الضمانان. العلة الثانية للنهي أن ينهى الشخص عن التصرف في المبيع قبل قبضه، لأن البائع الأول لم تنقطع علقه وارتباطه بالسلعة إلى الآن، ما زال يتطلع إليها، فإذا ربح فيها المشتري أمامه وهو لم يقبضها، الآن هو اشتراها بمئة ثم باعها بمئة وعشرين وهي ما زالت في حيازة البائع، هذا قد يوغر صدره على المشتري، إذ كيف يربح في سلعة وهي لم تتحرك من مكانها، وربما يحمله ذلك على أن يتحايل لفسخ العقد الأول حتى يكون الربح الذي حققه المشتري يكون الربح له، فلذلك نهي عن ذلك حتى لا يتسبب ذلك في إغار صدره على أخيه وفي شحنه ضده. ومن هذا الباب نهي، وقد أشار إلى هذا التعليل ابن القيم رحمه الله في تهذيب نعم في شرحه لسنن أو نعم لتهذيب سنن أبي داود. كما تعلم هذه واردة كثيرة لا سيما إذا كان الربح أمام نظر البائع، أحيانا الشخص يشتري في سوق الخضار مثلا يشتري كمية من الخضار ثم يبيعها وهي في مكانها، والبائع يطلع ويرى المشتري أنه اشترى هذه السلعة وهي في مكانها وربح فيها، فقال لو أنا بعتها بنفسي لربحت مثل ما ربح، فربما ذلك يغر صدره ويحمله على أن يتحايل لفسخ العقد الأول حتى يكون الربح له، فمن هذا الباب نهي عن بيعها حتى ينقلها عن مكانها ويحوزها إلى رحلة. إذن هذه أهم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. نأخذ الحديث الآخر.
وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم، الحديث كما قال الترمذي حديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقد فسرت رواية أبي داود هذا النهي فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا أي الزيادة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها النهي عن البيعتين في بيعة، وفسرت البيعتان في بيعة عدة تفاسير كلها صحيحة، فمن هذه التفاسير التفسير الأول أن المراد بالبيعتين في بيعة بيع العينة، بيع العينة، وصورة بيع العينة هي في الحقيقة حيلة على الربا، أن يحتاج شخص مبلغا من المال ولا يجد إلا من يقرضه قرضا ربويا بزيادة، فيأتي إلى تاجر مثلا ويقول له بدلا من أن يقترض منه قرضا ربويا فيقول: أشتري منك هذه السلعة مثلا هذا الكتاب، هو يحتاج إلى ألف ريال، يقول: أشتري منك هذا الكتاب، المشتري سيشتري هذا الكتاب بألف ومئتي ريال إلى سنة، سددها لك بعد سنة، سيشتري هذا الكتاب، ثم يأخذ المشتري هذا الكتاب، فإذا حازه قال البائع: أشتري منك الكتاب الآن نقدا بألف ريال حالا، فيعطيه ألف ريال. الواقع أن البائع الآن أعطى المشتري كم؟ ألف ريال، على أن يردها المشتري بعد سنة كم؟ ألف ومئتي ريال، وأدخل هذا الكتاب ماذا؟ حيلة، أدخل حيلة حتى أنه ممكن يبيع عليه شيء لا تسوى قيمة خمسة دراهم أو خمسة ريالات، يعني يدخلان هذه السلعة لأجل التحايل، فالآن هي بيعتان في بيعة لأجل التحايل على الربا، فهذا محرم، فهذه إحدى صور البيعتين في بيعة. من صور البيعتين في بيعة قلب الدين كما فسره بذلك الخطابي. قلب الدين كيف ذلك؟ أن يقرض شخص آخر يقرضه مبلغا من المال 1000 ريال، فإذا جاء موعد السداد والمدين لا يستطيع أن يسدد، حل موعد السداد ولا يستطيع أن يسدد 1000 ريال، فيتفق الدائن مع المدين يقول سأبيعك سلعة وهمية كذا، بيع صوري، أبيعك سلعة 1200 ريال مؤجلة إلى سنة. فكأنه الآن الدين الذي كان حالا وهو 1000 ريال انقلبت إلى 1200 ريال بعقد آخر، ففي قلب للدين، كانوا أعطوه مهلة وأجل زيادة سنة أخرى مقابل أن يزيده 200 ريال، هذا يسمى قلب الدين أو فسخ الدين بالدين، وهذا أيضا من الصور المحرمة ومن التحايل على الربا. من صور البيعتين في بيع كذلك بيع السلعة بسعرين من غير بت بأحدهما، بيع السلعة بسعرين من غير بت بأحدهما، وقد فسرها بذلك جمهور أهل العلم. كيف ذلك؟ أن يقول هذه السلعة نفض أنها سيارة ب10,000 إن أخذتها نقدا، وب15,000 إن أخذتها مؤجلة في 3 سنوات، ثم ينصرفان من غير أن يحددا أي السعرين أو أي العقدين، فهذا من البيعتين في بيعة لم يكن هناك بت. إذن هذه 3 صور للبيعتين في بيعة. هناك بعض الصور التي قد يتوهم أو ذكر بعض العلماء دخولها في البيعتين في بيعة وليست منها، فمن هذه الصور التي لا تدخل في البيعتين في بيعة اشتراط عقد في عقد، اشتراط عقد في عقد، أن يقول مثلا أبيعك السيارة بشرط أن أبيعك سيارتي 10,000 ريال بشرط أن تبيعني هذا الجهاز، جهازك هذا 2000 ريال، أو يقول أبيعك السيارة 10,000 ريال بشرط أن تؤجرني دارك 1000 ريال في الشهر، فهو يجمع بين البيع والإجارة، أو يجمع مثلا بين البيع بين بيع وبيع، فهذا لا محظور فيه وليس من البيعتين في بيعة، باستثناء صورة واحدة ورد النهي فيها أن يجمع بين السلف أي القرض والبيع، فهذا محرم كما سيأتينا في حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده. من الصور التي ذكرت ضمن البيعتين في بيعة وليست منها أن يحدد للسلعة سعرين، أحدهما للنقد والآخر للنسيئة مع البت بأحدهما. كيف ذلك؟ أن يقول مثلا هذه السلعة 10,000 إن أخذتها نقدا، وإن أردتها بالأجل أو بالتقسيط فهي 15,000، فيتفقان على أحد العقدين، إما أن يأخذها نقدا أو يأخذها بالأجل أو بالتقسيط. هذه ليست من البيعتين في بيعة وهي جائزة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على جوازها، حكى بعض أهل العلم الإجماع على جوازها، وقد ذهب بعض المتأخرين ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ذهب إلى تفسير البيعتين في بيعة بهذه الصورة، وخالف في ذلك جماهير أهل العلم وخالفه فيها، بل حكى البعض الإجماع على جواز هذه الصورة، ويعني هذه الصورة صورة النهي فقط إذا لم يكن هناك بت وتحديد لأي العقدين، أما إذا كان هناك بت فهو جائز باتفاق الفقهاء، وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم ومن العلماء المعاصرين الذين جوزوها، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وغيرهم من العلماء المتقدمين. إذن هذه صور البيعتين في بيعة، وسيأتي أيضا إشارة إلى بعض صورها أو بعض تطبيقاتها عند الحديث على حديث عند الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي يريف، وهو يعني حديث يعني يتضمن الكثير من المسائل، ولعلنا نرجع الحديث عنه إن شاء الله يعني في إلى يوم الغد، ونأخذ بعض الأسئلة.
أحسن الله إليك، نفع بعلمك الإسلام والمسلمين. يقول هذا السائل هل يجوز بيع الزمزم المعلب؟ هل يجوز بيع الزمزم المعلب؟
نعم، إذا كان الشخص جهد في تعبئته ووضعه في الجوالين فيجوز له بيعه لأنه قد حازه الآن، فلا مانع من بيعه.
يقول: هل تدخل حقوق الابتكار والتأليف ونحوها في قاعدة من سبق إلى مباح فهو أحق به؟
حقوق الابتكار والتأليف هذه من الحقوق المعنوية، يسميها أهل العلم الحقوق المجردة، فهذه يجوز امتلاكها للإنسان إذا كان هو الذي ابتكرها ويعني اخترعها، فله امتلاكها وتصح المعاوضة عليها. وقد جوز في الشريعة المعاوضة عن العقود عن الحقوق المجردة التي ليست ملموسة في صور كثيرة، منها مثلا جواز الخلع. الخلع هو في الحقيقة معاوضة عن حق مجرد وهو حق النكاح، فالمرأة تبذل العوض من أجل أن يتنازل الزوج عن حقه في النكاح، وهذا تنازل عن حق مجرد من الحقوق المعنوية. مثل أيضا في الشفعة، الشخص قد يبذل العوض حتى يتنازل الشفيع عن شفعته، ومثل أيضا بذل العوض في المصالحة في القصاص، إذا بذل العوض حتى يتنازل عن حقه في القصاص، فهذه حقوق مجردة جازت المعاوضة عنها. ومثل أيضا حق الابتكار وحق التأليف وحق الاختراع، هذه حقوق مجردة تجوز المعاوضة عنها، فالشخص يمتلك هذا الحق وله أن يأخذ عوضا مقابل التنازل عنه.
أحسن الله إليك. يقول: إذا تعاقد صاحب الفحل وصاحب الأنثى على أن ولدت اثنين فله واحد منهما، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز، لأن هذا يصبح بمثابة البيع، فكأنه جعل العوض الآن هو ما تنتجه تلك الناقة، ففيه غرر أشد من يعني اشتمال. أولا مشتمل على دخل ضمن النهي عن بيع عشب الفحل أو عن بيع ضراب الجمل، وأيضا فيه غرر لأن ما تنتجه الناقة غير معلوم.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم بيع الاسم التجاري المسجل؟
الاسم التجاري هو من الحقوق المعنوية والتي تسمى الحقوق المجردة، وصاحبه أحق به وهو يمتلكه، ويجوز له بيعه والمعاوضة عنه مثل ما قلنا في الحقوق المجردة والحقوق المعنوية.
صلى الله عليه. يقول: هل يجوز البيع مع الجوائز، مثل أن يشتري أحد علبتين بسعر علبة واحدة وأن يضع بعض الهدايا مع سلعته؟ هل يجوز البيع مع الجوائز، مثل أن يشتري أحد علبتين بسعر علبة واحدة وأن يضع بعضهم الهدايا مع السلع؟
نعم، وضع الهدايا في السلع مع السلع، يعني يقول مثلا من اشترى إذا اشتريت حبة تحصل على حبة أخرى مجانا، هذا جائز وليس فيه شيء من الغرض، لأن العقل واضح، والآن سيشتري سلعة ويحصل على الأخرى مجانا، فالهدايا كلها جائزة. أو قالوا مثلا إذا اشتريت هذه السلعة فستحصل على هدية كذا وكذا، لكل مشتري يحصل على هدية. هناك فرق بين المسابقات، وهناك فرق بين الجوائز التي تكون في المسابقات والهدايا. الهدايا كلها جائزة لأنها تكون لكل مشتري، أما الجوائز قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها، فمن هذا الباب ذكر التفصيل في الجوائز. أما الهدايا فهي جائزة كلها، قد يستثنى حالة واحدة في الهدايا لا تجوز، أو هي محل اجتهاد، فيما لو وضعت داخل العلبة أو داخل السلعة هدية وهو لا يعلم ما هي تلك الهدية، قالوا يوجد داخل الكرتون أو داخل الصندوق هدية، فالآن هل يجوز له شراء تلك السلعة مع ما فيها من الهدية؟ نقول ننظر، إن كان المشتري يقصد السلعة وليس له قصد الهدية نفسها، وإنما جاءت الهدية تبعا، فله الشراء في هذه الحال ولا محظور في ذلك، لأن الغرر الآن والجهالة أصبحت تابعة وليست مقصودة. أما إذا كان قصده هو الهدية نفسها ولا غرض له في السلعة بتاتا، وهذه صورة نادرة، ففي هذه الحال يدخل المحظور وهو أن يكون من بيع الغرض، وفي هذا الباب لا يجوز.
صلى الله عليه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يبيع دم على مريض أو عضو من أعضائه؟
لا يجوز، لا يجوز بيع الأعضاء لأنها ليست ملكا للإنسان، وإنما هو مؤتمن عليها، له التبرع بها بشروط ذكرها أهل العلم، منها إذنه أن يكون آذنا بذلك، ولا يترتب عليه ضرر يؤدي إلى فقدانه للحياة، وأن لا يعاوض عنها، لا يكون هناك معاوضة، لا، والمنع من المعاوضة لأنها ليست سلعة يمتلكها أو أنها قابلة لبذل المال فيها، وإنما له التبرع بها. وكذلك الدم لا يجوز له بيعه، وإنما له أن يتبرع به، لكن لو أن شخصا مثلا يحتاج إلى الدم ولم يجد أحدا يبذل له دما إلا بالمال، فهل يجوز له أن يشتري؟ نعم له أن يشتري، ويكون في حقه جائزا وفي حق البائع محرما. وهكذا كما أشرنا بدرس الأمس أن الأحكام المعاملات قد تتبعض، قد تكون في جانب مباحة وفي جانب الآخر محرمة.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الإنسان دفع الرشوة لكي يتوصل إلى حاجته مع العلم أنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالرشوة؟
الرشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، كلاهما ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى بعض أهل العلم في الرشوة ما إذا كان الشخص مظلوما وتحقق عليه في حقه الظلم ولا يستطيع أن يدفع الظلم عن نفسه إلا بدفع تلك الرشوة، فهذا قد يعفى عنه فيما إذا تحقق في حقه الظلم. أما إذا أراد أن يتوصل إلى منصب أو أراد أن يتوصل إلى غرض وحاجة ولم يقع عليه ظلم في ذلك، فلا يجوز بذله في تلك الحال. وإنما استثنيت هذه الصورة لأنها ليست من الرشوة أصلا، لأن الرشوة تدفع لأجل أخذ حق الغير أو تجاوز لحق الغير، أما إذا دفعت لأجل دفع الظلم عن نفسه فهو في حقه ليست رشوة، والآخذ في هذه الحال هو الآثم، هو الذي يأثم، ويجب عليه أن يعني يرفع الظلم عن أخيه وعن هذا المظلوم بدون أخذ عوض.
أحسن الله إليك. يقول: أليس من شروط الغرر المؤثر كون الغرر مغتفرا ويسيرا؟ وإذا كان من ذلك فما ضابط الغرر المغتفر اليسير؟
نعم، من شروط الغرر أن ذكرنا احنا الشق الثاني، أن يكون مقصودا في العقد، فإذا كان تابعا فإنه غير مؤثر. وما أشار إليه السائل أن من شروطه ألا يكون مغتفرا ويسيرا هو في الحقيقة يندرج ضمن هذا الشرط، لأنه إذا كان يسيرا فإنه في هذه الحال يكون تابعا. والبعض قد، وفي الحقيقة أنا فضلت أن أعبر بقول تابعا ولم أقل يسيرا لأنه أدق، لأن اليسير هذه كلمة غير منضبطة. لماذا؟ لأن أحيانا البعض يظن أن دفع ريال واحد يعد يسيرا مهما كانت صورة العقد، فيقول مثلا يجوز الدخول في المسابقة إذا كانت قيمة القسيمة مثلا ريال، لأن الريال يقول يسير، مبلغ يسير لا ضرر على الإنسان في خسارته. نقول لا ننظر إلى العقد بهذه الصورة أو بهذه النظرة، هو وإن كان يسيرا وهو مبلغ ريال إلا أنه مقصود الآن بذل له عوض، فليس بتابع الآن، هو يسير لكنه ليس بتابع. فأحيانا يكون المبلغ يسير لكنه مقصود، فالعقد محرم في هذه الحال حتى وإن كان المبلغ تافها ويسيرا. متى يعفى عنه؟ إذا كان تابعا. هناك يعني أحيانا يكون اليسير تابعا وأحيانا يكون مقصودا في العقد. لاحظوا في صورة بيع الشاة التي في بطنها حمل، أحيانا الحمل يزيد في قيمتها 100 ريال، الشاة بدون الحمل 500 ريال، يقول هذه الشاة ليس في بطنها حمل ب500 ريال، وهذه الشاة نظيرتها لكن في بطنها حمل ب600 ريال، زادت قيمة الشاة 100 ريال. هذا مبلغ يسير أو كثير؟ كثير، لكنه ماذا؟ تابع. فالضابط بالحقيقة هو التبعية وليس اليسر، فلذلك الأولى أن نعبر بأن يكون تابعا، أن يكون تابعا. فجاز شراء الشاة مع أن الثمن، ثمن الحمل له وقع في الثمن لكونه تابعا.
أحسن الله إليك. يقول: هل شراء الأسهم للشركات في البنك وبيعها في الحال حكمها كحكم بيعتين في بيعة؟
شراء الأسهم ثم بيعها للبنك؟
هل شراء الأسهم للشركات في البنك وبيعها في الحال حكمها كحكم بيعتين في بيعة؟
طيب، هذا سؤال جيد في الحقيقة، يقودنا الحديث بشكل يعني موجز، نشير إلى مسألة المرابحة المصرفية. مسألة المرابحة المصرفية، الآن معظم البنوك الإسلامية تقوم أنشطتها الاستثمارية على المرابحة، تسمى هذه المرابحة المرابحة المركبة أو المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة للواعد بالشراء، كل هذه من أسمائها، مرابحة مصرفية، مرابحة مركبة، مرابحة للآمر بالشراء، مرابحة للواعد بالشراء. ما كيفيتها؟ شخص يحتاج إلى سلعة من السلع، أو يحتاج إلى مثلا نعم سلعة مثلا نفرض أنها منزل من المنازل، يحتاج إلى بيت، فيأتي إلى البنك ويطلب من البنك أن يشتري منه المنزل، يشتري المنزل من يعني من صاحبه، فلنفرض أن البنك سيشتري بخمسمائة ألف ريال، ثم بعد أن يمتلكه البنك يبيعه لهذا الطالب أو الواعد، يسمى الواعد أو الآمر بالشراء، يبيعه البنك لصالح ذلك الشخص بثمانمائة ألف ريال مؤجلة على عشر سنوات. البنك اشترى المنزل بخمسمائة ألف ثم باعها بثمانمائة ألف مؤجلة على مدة معينة، نفرض أنها عشر سنوات. البنك ما اشترى هذه السلعة إلا بناء على وعد سابق من الطالب هذا أو الآمر أو الواعد كما يسمونه. ما حكم هذه المعاملة؟ الصحيح في هذه المعاملة أنها جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتملك البنك البيت أو السلعة، فلا يجوز أن يبيع تلك السلعة قبل أن يتملكها، لأنه إن باعها قبل تملكها فهو من بيع ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك. الشرط الثاني لا يكفي مجرد الامتلاك فقط، لا بد أيضا بعد الامتلاك من ماذا؟ القبض والحياجة، كما قررنا في حديث الحديث السابق حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وغيره، عبد الله بن عمر وابن عباس، لا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وقلنا إن هذا شامل لكل السلع، فلا بد أن يحوزها البنك، يحوز تلك السلع. كيف يحوزها؟ إن كانت دارا مثل البيت فحيازتها بالحيازة على أو بامتلاك القبض بأن تسجل رسميا باسم البنك، هذه هي الحيازة المتعارف عليها. إذا كانت سيارة مثلا تكون حيازتها بنقلها عن مستودعات البائع أو بأن تنقل بأوراق رسمية إلى اسم البنك، هذه هي حيازة البنك. إذا لابد أن يحوزها البنك، معنى أنه يقبضها قبل أن يبيعها على المشتري أو الطالب. الشرط الثالث ألا يكون الوعد السابق بينهما ملزما. فالآن هذا الواعد بالشراء يطلب منه أن يشتري تلك السلعة، لو أن البنك اشترى السلعة ثم عدل الواعد عن الشراء فلا يحق للبنك أن يلزمه بمقتضى وعده السابق، لأنه إن ألزمه بمقتضى وعده السابق فقد انتقل الوعد وأصبح بيعا، فكأنه باع السلعة قبل أن يتملكها أصلا، فدخل في النهي عن بيع ما لا يملك. فلا بد أن يكون للمشتري الخيار فيما إذا رغب عن شراء تلك السلعة أن يعدل ويقول للبنك أنا عدلت عن شراء تلك السلعة ولا أريدها. والبنك في مثل هذه الحالات له أن يحتاط، يعني له أن يحتاط فيما لو خشي من أن العميل أو المشتري قد لا يشتري منه تلك السلعة، يحتاط بأن يجعل لنفسه الخيار من البائع الأول، يقول لي الخيار مدة ثلاثة أيام أو لي الخيار مدة عشرة أيام، فإذا عدل المشتري عن الشراء فالبنك يعيد تلك السلعة إلى البائع الأول. وقد ذكر هذه الحيلة وسماها حيلة محمد بن الحسن والإمام الشافعي وكذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين، فقالوا إن البائع في مثل صورة البنك إذا خشي من أن المشتري قد يعدل عن الشراء له أن يشترط على البائع الأول الخيار مدة معلومة، فإذا عدل عن الشراء أعاد تلك السلعة إليه، وهذا لا محظور فيه لأنها يعني الخيار الشرط ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. إذن صورة المرابحة المصرفية جائزة، قد تكون المرابحة المصرفية في السيارات، قد تكون في البضائع، قد تكون في البيوت، قد تكون في الأسهم. في الأسهم لو طلب من البنك أن يشتري له أسهما ثم يبيعها للعميل فلا مانع من ذلك إذا كانت تلك الأسهم مباحة، شركات مباحة، وليست كل الشركات مباحة. سنفصل أحكام الشركات إن شاء الله عند الحديث عن باب الشركات بعد يومين إن شاء الله. فالشاهد أنه إذا كانت الأسهم هذه مباحة فلا مانع من أن تجرى أن يجرى عقد المرابحة المصرفية في الأسهم بأن يتملك البنك تلك الأسهم ثم يعيد بيعها لصالح المشتري. فإذا قبضها المشتري في تلك بعد ذلك فله أن يبيعها إما للبنك الذي باعها عليه أولا أو لجهة أخرى لا محظورة في ذلك. أهم شيء أن يقبضها وألا يكون بينهما اتفاق سابق على أنه سيبيعها عليه مرة أخرى.
السؤال الأخير إن شاء الله إليك، ما حكم صرف بعض الشركات للموظفين البطاقات الصحية مع العلم أن التأمين وقع من الشركات وليس من الموظفين؟
نعم، إذا كان الشخص في شركة والشركة من ضمن الامتيازات التي تعطيها للموظف تعطيه الراتب وتعطيه مثلا امتيازات أخرى من ضمنها التأمين الطبي، هل يجوز له قبول ذلك التأمين الذي يظهر لي فيه مثل هذه المسألة أنه يجوز للموظف أخذ ذلك التأمين في هذه الحال؟ لماذا؟ لأن التأمين في مثل هذه الصورة جاء تبعا وليس مقصودا، فهو أعطي عدد من المزايا من ضمنها التأمين، فهو داخل ضمن زمرة من المزايا التي أعطيها من بينها الراتب ومن بينها مزية التأمين. لكن يبقى عقد الشركة مع جهات أخرى لا بد أن يكون تأمينا تعاونيا لا أن يكون تأمينا تجاريا، لكن بالنسبة للموظف لا حرج عليه ولا محظور في قبوله لذلك التأمين واستعماله لتلك البطاقة التأمينية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.